البسملة تقدم الكلام عليها وما أكثر الكلام عليها في المؤلفات، لأنها تكون في كل مؤلف عند كل فعل بما يناسبه. فعند القراءة تقول بسم الله أقرأ، وعند الأكل بسم الله آكل، وعند الشرب بسم الله أشرب، وعند الذبح بسم الله أذبح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليذبح بسم الله. طيب، وقدروه فعلا لا مصدرا. إبراهيم سبب حمد يعني نعم قدروه فعلا لا مصدر، يعني قالوا أقرأ ولم يقولوا قراءتي بسم الله، بل قالوا التقدير بسم الله أقرأ لا بسم الله قراءتي مثلا. نعم محمد لا دكتور لا استمرار من الثبات والدوام. الفعل يدل على التجدد والحدوث، هذه واحدة وهذه فائدة معنوية. وأيضا الأصل في العمل هو الفعل، الأصل في العمل هو الفعل، حينئذ هو الذي يحسن أن يقدر دون الاسم، لأن عمل الاسم فرع ليس أصلا. فاسم الفاعل مثلا يعمل عمل عمل لأنهم شبههم به، فصار الآن نقول يقدر فعلا لأنها تسمية على فعل، والفعل يقتضي التجدد والحدوث، هذه واحد. ثانيا، لأن الأصل في العمل ما هو؟ الفعل، الفعل فهو الذي يقوى على أن يعمل محذوفا، على أن يعمل محذوفا. طيب، وقدروه يعني قالوا ينبغي أن تقول بسم الله أقرأ لا أقرأ بسم الله. طيب، سبب نعم.
أولا تبرك بالبداية بسم الله تعالى.
نعم.
الشيء الثاني نكتب المعمول كذا حصر.
صحيح، التبرك بالبداية بسم الله، وثانيا إفادة الحصر، إفادة الحصر لأن تقديم المعمول يدل على الحصر. وقدروه خاصا أيضا، يعني ما قالوا مثلا عندما تريد أن تتوضأ بسم الله أبتدئ، عندما تقرأ بسم الله أبتدئ، لأنه أدل على إيش المقصود. إذن الجار مجرور متعلق بمحذوف، يكون هذا المحذوف فعلا بعد متأخرا خاصا، فعلا متأخرا خاصا، عرفتم؟ وهذا يعني بسمة كثيرة، مثلا عندما تريد توضأ تقول بسم الله، وش التقدير؟ بسم الله أتوضأ، أحسن من أن تقدر وضوئي بسم الله مثلا، وأحسن من أن تقدر بسم الله أبتدئ، فتقدر الفعل الخاص متأخر. طيب، أما الله فهو علم على المقدسة ذات الله سبحانه وتعالى ويختص به، وأصله أصله الإله، لكن لكثرة الاستعمال حذف الهمزة، مثل حذف الهمزة في الناس وأصله الأناس. إذن الإله أصله، وإله فعال بمعنى مفعول أي مألوه أي معبود، فالله سبحانه وتعالى. فهذه اللفظة إذن مشتقة، مشتقة وأصلها الإله، والألوهية هي العبادة. وقولها الرحمن أيضا من الأسماء المختصة بالله سبحانه وتعالى، وهو صفة مشبهة، وإنما قدرناه صفة مشبهة لأنه على وزنه، مثل فعلان على وزن غضبان. ثم إن الصفة المشبهة تفيد الثبوت والاستمرار بخلاف اسم الفاعل، وإنما جاءت بهذه الصيغة الرحمن لساعة رحمة الله سبحانه وتعالى. وبهذا فسره بعض العلماء بقوله الرحمن ذو الرحمة العامة، والرحيم فعيل، منه مشتق من الرحمة أيضا، من الرحمة، لكنه يفيد الفعل أي إيصال الرحمة إلى المفعول. والأول الرحمن يفيد الوصف الأول يفيد الوصف والثاني يفيد الفعل. ولهذا قال تعالى الرحمن على العرش استوى حينما أراد الصفة المطلقة، وقال وكان بالمؤمنين رحيما حينما أراد إيصال الرحمة إلى المفهوم. فالحاصل الآن أن الرحمن والرحيم إذا اجتمع يفسر الرحمن بأنه دال على الصفة أكثر من دلالته على الفعل، والرحيم دال على الفعل أكثر من دلالته على الصفة، وإن كان كل منهما يدل على صفة الرحمة. هذا إذا اجتمع، أما إذا افترقا فمعناهما
واحد.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك تعالى، تبارك تعالى، تفسر المؤلف التبارك بالتعالي، ولا شك أن هذا التفسير فيه نوع من القصور، لأن تبارك تدل على التعالي بل وعلى كثرة الخير وسعته ودوامه، فمعناه أنه كثرت خيراته وعظمت واستمرت للعباد. وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، هذا من جملة البركة التي هي من صفة الله سبحانه وتعالى أنه نزل الفرقان على عبده محمد صلى الله عليه وسلم. ونزل فعل تفيد النزول شيئا فشيئا، تفيد النزول شيئا فشيئا. وهكذا القرآن الكريم كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فشيئا، والكتب السابقة كانت تنزل جملة واحدة لقوله تعالى في هذه السورة وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، فرد الله عليهم بقوله كذلك لنثبت به فؤادك ورسلناه تبتيلا. وقول نزل القرآن يفيد أن هذا القرآن كلام الله، يفيد أن هذا القرآن كلام الله. فإذا قال قائل ليس في هذا دليل على أنه كلام الله، لأن الله تعالى يقول أنزل من السماء ماء، والماء الذي هو المطر ليس صفة من صفات الله، أليس كذلك؟ فلا يلزم إذا قال الله إنه نزل القرآن أن يكون القرآن صفة من صفاته، لأن الله تعالى يضيف التنزيل والإنزال إلى ما ليس من صفته. فالجواب على ذلك أن يقال إذا أضاف الله تعالى إنزال شيء إليه، فإن كان هذا الشيء عينا قائما بذاته أو وصفا في عين قائمة بذاته فليس من صفات الله، إذا كان عينا قائما بذاته فليس من صفات الله، أو كان صفة في عين قائمة بذاتها فليس من صفات الله، وإن كان صفة لا يمكن أن يقوم بعينه، لا يعني ليس عين قائم بذاته، لا صفة في عين قائمة بذاتها لازم أن يكون إيش من صفة من صفات الله. فالقرآن كلام، القرآن كلام، هل يمكن أن الكلام يكون عينا قائمة بذاتها؟
لا
يمكن. وهو هنا لم يضف إلى أحد من الناس حتى نقول إنه صفة في عين قائمة بذاتها، فيلزم أن يكون مخلوقا كالعين القائمة به. وعلى هذا يتعين أن يكون كلاما لله وصفة من صفاته. ولهذا استدل أهل السنة والجماعة بمثل هذه الآية على أن القرآن كلام الله. يستفاد من قول نزل الفرقان أيضا على أن الله سمع. وجه الدلالة أو وجه الفائدة أن النزول يكون من علو، وإذا كان الله نزل الفرقان دل على علو الله تبارك وتعالى. وقوله الفرقان هو القرآن، الفرقان هو القرآن، وصف بذلك لأنه يفرق بين الخير والشر وبين الحق والباطل، وبين أهل الحق وأهل الباطل وأهل الخير وأهل الشر، فهو فرقان في كل شيء. وكما أنه فرقان بذات مفرق، فإن من كان من أهله أعطي هذه الصفة، من كان من أهله ولازمه وعمل به أوتي هذه الصفة، وصار له تفريق بين الحق والباطل، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. نعم، نزل الفرقان. إذا كان القرآن فرقانا بين الحق والباطل، لزم من ذلك وبين الخير والشر، لزم من ذلك أن يكون بينا واضحا، ليس فيه إجمال وليس فيه إشكال، قل لا. كيف يلزم ذلك؟ لأنه لو كان فيه إجمال أو اشتباه لم يكن فرقانا. نعم، لأن ما ليس بمشتبه كيف يكون فرقانا؟ الفرقان يحتاج إلى أن يكون واضحا موضحا بينا. فإذا قال قائل: الله يقول الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، كتابا متشابها، وهذا يقتضي أن يكون فيه اشتباه، قلنا المراد بالمتشابه هنا الموافق بعضه بعضا، المشبه بعضه لبعض في الكمال والحسن، هذا ما المتشابه، كقوله تعالى: وأتوا به متشابها، أي متوافقا ومتشاكلا. هكذا القرآن متشابه بمعنى أن بعضه يشبه بعضا في الحسن ويوافقه ولا يخالفه. وأما قوله تعالى: منه آيات محكمات وأخرى متشابهات، فقد بين الله أن هذه المحكمات إليها المرجع، هن أم الكتاب، وإذا كن أم الكتاب لازم أن يرد المتشابه إلى أي شيء؟ إلى المحكم. وإذا رد المتشابه إلى المحكم صار جميع محكما. وهذه القاعدة التي ذكرها الله هي التي عليها الراسخون في العلم، وهي التي يستريح بها الإنسان من الاحتمالات، لأنه يجينا دائما في القرآن وفي السنة نصوص هي احتمالات، تحتمل كذا وتحتمل كذا، وعندنا نصوص أخرى واضحة صريحة ما في أشكال. فما الواجب علينا؟ الواجب علينا أن نحمل هذا المشتبه على المحكم، أي على ما يوافقه ولا يخالفه، ليكون الجميع محكما، ليكون الجميع محكما. نعم. طيب، نزل الفرقان، قلنا يستفاد من هذه الآية إيش؟ أن القرآن كله واضح صريح ليس فيه إشكال، لأنه لا يمكن أن يكون فرقانا إلا على هذا الوجه. وأجبنا عما أوردناه من قوله تعالى: الله الذي نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، الموافقة والمشاكلة في الكمال والحسن. نزل الفرقان على عبده. نعم، مثال رد المتشابه المحكم قول الله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. فإن هذا قد يشتبه على الإنسان أن الله تعالى معنا بذاته، ولكن عندنا نصوص محكمة وهي تدل على علو الله، وأن المعية الذاتية التي يكون الله تعالى معنا في كل مكان هذه مستحيلة، فهذا من المحكم ومن المتشابه. ولهذا الذين في قلوبهم زيغ اتبعوا هذا المتشابه وتركوا المحكم، وقالوا إن الله معنا بذاته في كل مكان. هذا مثال في الخبر. مثال في الحكم: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ودخل رجل يوم الجمعة وهو يخطب فجلس، فقال: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. هذا محكم واضح بين شعله على طلب صلاة الركعتين لكل من دخل المسجد، قل لا يجلس حتى يصلي ركعتين. وفيه حديث الثلاثة الذين جاءوا الرسول عليه الصلاة والسلام في أصحابه، فأحدهم جلس وأحدهم دخل حلقة والثالث انصرف، وليس في الحديث ما يدل على أن أحدا منهم صلى ركعتين، فهذا مشتبه، لأنه قد يدل على أنه أنها ليست مطلوبة التي هي سنة حيث المسجد، لكننا لا يمكن أن ندع الحديث المحكم من أجل هذا الاحتمال، احتمال أن هؤلاء الرجال الثلاثة صلوا والرسول يراهم ولم ينكر عليه، والاحتمال أن يكونوا على غير وضوء، والاحتمالات الأخرى، فلهذا لا ندع المحكم من أجل هذا المتشابه، والأمثلة على هذا كثيرة. وقوله على عبده، من عبده؟ محمد صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه العبودية أخص العبوديات التي يوصف بها الناس، لأن العبودية تنقسم إلى ثلاث أقسام: عامة وخاصة وأخص. العامة هي التي تشمل جميع الخلق، مثل إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كل الخلق عباد الله. ومنه أيضا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك، استثنى من اتبعه من عباده. الثاني خاصة، مثل قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. والثالثة أخص، وهي عبودية الرسالة، كقوله تعالى في نوح: إنه كان عبدا شكورا، وقوله في محمد صلى الله عليه وسلم: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. هذه أخص من الأولى، لأنها عبودية خاصة بتكليف خاص، وهو الرسالة، وهو الرسالة. ووصف الإنسان بالعبودية لله عز وجل وإضافته إلى الله، هذا تشريف ولا إهانة؟ تشريف لا شك، أنه أن له الفخر كل الفخر بأن يكون عبدا لله عز وجل. وحتى الإنسان يحب أن ينسب إلى عبودية غيره من بني الإنسان إذا كان يحبه، ولهذا يقول الشاعر في معشوقته: لا تدعوني إلا بيا عبدها، بيا عبدها، يعني لا تقول يا محمد يا بكر يا خالد يا علي، لا، هناك اسم أشرف عنده، وهو أن تقول يا عبد فلانة، يا عبد فلانة، لأنه يفخر أن يكون عبدا لك. فعبودية الله عز وجل لا شك أنها مفخرة للعابد إذا أضيف إلى الله على عبده محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الفرقان: القرآن، لأنه فرق بين الحق والباطل، وكذلك بين الخير والشر. على عبده محمد صلى الله عليه وسلم، ليكون للعالمين أي الإنس والجن دون الملائكة. ليكون الضمير يعود على من؟ على محمد. نزل الفرقان على عبده ليكون أي محمد صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله. فالنذير محمد صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن يكون الضمير ليكون أي الفرقان نذيرا للعالمين، لقوله تعالى: لأنذركم به ومن بلغ، فجعل الإنذار في القرآن، ولكن هذا ليس براجح، بل الراجح الأول، أولا لأن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، ليكون الذي قبله مباشرة عبده. ثانيا أن الله وصف النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وقوله للعالمين، العالم يقول المؤلف الإنس والجن دون الملائكة، أما الإنس فظاهر، الإنس ظاهر، وأما الجن فكذلك أيضا دلت النصوص على أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إليهم. وما الدليل على هذا؟ ويترفنا إليك نفر من الجن يستمع القرآن، قل وحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقال إن سمعنا القرآن عجبا. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما، فقيدهم بأحكام الشريعة. أما الملائكة الدليل على أنه رسول ليس رسولا إليهم قول الله تعالى قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، يعني فأفادت الآية أن الملائكة يرسل إليهم ملائكة، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس بملك فيقتضي ذلك أن لا يكون رسولا إلى الملائكة، لكن على الملائكة أن يصدقوا به قل لا، وهم بلا شك مصدقون به، لا شك أنهم مصدقون بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه ليس مبعوثا إليهم ولا مكلفا بتبليغهم عليه الصلاة والسلام. إذن يكون للعالمين من باب العام الذي أريد به الخاص، من باب العام الذي أريد به الخاص، لأن الملائكة من العالمين الحمد لله رب العالمين، فكل من سوى الله عالم. نعم. وقوله نذيرا، النذير هو المعلن أو المخبر بما يخوف، والبشير المخبر بما يسر، فالنذير المخبر بما يخوف، على هذا يكون رسول عليه الصلاة والسلام مخبرا بما يخوف، وهذا لا ينافي أيضا أن يكون بشيرا. وقد ذكر الله الحالين في قوله تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. نعم. وبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيها أبدا. فإذا الاقتصار على البشارة أو الإنذار في مكان لا يقتضي نفي الثاني، الرسول عليه الصلاة والسلام موصوف بهذا وهذا عليه. نعم. لا، هذا على سبيل الإنذار، لكنها مقيدة تبشرهم بعذاب أليم. بعضهم قال إن هذا على سبيل التحكم بهم، يعني يبشر بالعذاب وهو لا يبشر به عاد. وبعضهم يقول لا، إذا قيد بشيء تقيد به، لكن عند الإطلاق هو في الخير. قال الله تعالى ليكون للعالمين نذيرا، ويستفاد من آية الكريمة ليكون، يستفاد منها إثبات الحكمة في أفعال الله، أولا إثبات الحكمة في أفعال الله، لأن اللام في قوله ليكون تشيره للتعليل، فإذا كانت للتعليل دل هذا على أنها تفيد الحكمة، إذ العلة هي الباعثة على الشيء أو هي غاية الشيء، لأن العلة إما غائية أو باعثة، العلة إما غائية أو باعثة، وكل منها يدل على الحكمة. وقوله ليكون للعالمين يستفاد منها عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من قال إنه رسول إلى العرب فقط فإنه كافر به، فإنه كافر به تبارك مجمع. الذين قالوا إنه رسول إلى العرب قالوا إن الله تعالى يقول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، هذا يقتضي أنه رسول للعرب فقط، وأن بني إسرائيل لا يكلفون به باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فما هو الجواب عن هذه الشبهة؟ هذه من آيات المشتبه. نعم نعم. لهذا نقول في الأميين ليست، لو كان المراد تخصيصهم لقال هو الذي بعث للأميين كما في قوله وأرسلناك للناس رسولا، أرسلناك للناس، لكن في الأميين صحيح الرسول مبعوث فيهم، بعث فيهم لا لهم، بعث فيهم لهم ولغيرهم، وأرسلناك للناس رسولا. نعم، عندما أقول مثلا بعث فلان في هذا البلد، أو مثلا خلق الله في هذا البلد رجلا كريما أو رجلا عالما أو ما أشبه ذلك، هل هو للبلد فقط؟ لا، مكانه في البلد صحيح، مكانه في البلد، لكن ما يحصل منه عام، التخصيص بالمكان أو التخصيص بالزمان لا يدل على التخصيص، تخصيص الدعوة. طيب، وقوله نعم يستفاد منها عموم رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، ويستفاد منها أيضا فضل الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث كل الرسالة إلى جميع الخلق، لأن هذا من فضل الدليل على فضله وأنه أهل لهذه المهمة العظيمة. ولا لا، لو أرسلت إنسان ليخاطب ليصلح بين شخصين فهذا دين على فضله، لكن لو أرسلت إنسانا ليصلح بين طائفتين أو أمتين هذا زيادة فضل، ولذلك ما يرسل لهذه المهمة الأخيرة إلا من هو جدير بها، إلا من هو جدير بها. فكون الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل لجميع على فضله، حيث سمي الرسالة إلى جميع الخلق. ثم إن فيه دليلا على منة الله عليه أيضا، على منة الله عليه، لأن كل من انتفع برسالته ناله، أي النبي عليه الصلاة والسلام، من أجره، أليس كذلك؟ من دل على خير فله مثل أجر فاعله من غير أن ينقص من أجره شيء. ولهذا لو تعلم إنسان ويعمل بعلمه ويعلم آخر ويعلم آخر ويعلم آخر، فإنه يأتيك من الأجر والفضل بقدر من انتفع به. نعم، وليكون العالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض، نذيرا مخوفا من عذاب الله تعالى، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء من شأنه أن يخلق فقدره تقديرا سواه تسريعا. الذي له ملك السماوات والأرض، هذه صفة لقوله الذي نزل الفرقان على عبده، وكمان الآن فذكر الله سبحانه وتعالى إنزال الفرقان وهو تشريع وتنظيم، ثم عقبه بقوله الذي له ملك السماوات والأرض، إشارة إلى أنه يجب العمل بما جاء في هذا الفرقان، لأنه جاء ممن؟ من مالك السماوات والأرض، من مالك السماوات والأرض، والمالك له حق التصرف مملوكه بأن يشرع له ما شاء وينظم له ما شاء. وهذا هو الفائدة في قوله الذي له ملك السماوات بعد قوله الذي نزل الفرقان على عبده، فأتى بالتشريع أولا أو بدستور التشريع كما يقولون، ثم أتى بعد ذلك بعموم الملك، بعموم الملك، لأنه سبحانه وتعالى هو إذا كان هو المالك العام السماوات والأرض لازم أن يكون ما شرعه حتما على المملوكين الذي له ملك السماوات والأرض. طيب، هذا الملك ملك أعيان فقط أو ملك أعيان وتصرف؟ ملك أعيان وتصرف. ليش؟ لأن الملك قد يكون ملكا للعين دون التصرف فيه، وقد يكون
ملكا للتصرف دون العين، يعني قد يملك الإنسان التصرف في العين دون ذاتها، أو يملك عين الشيء دون التصرف فيه. المالك الموقوف، المالك للشيء الذي لم يتعلق به حق أحد، هذا مالك للعين والتصرف فيه. والموقوف عليه، الموقوف عليه مالك للعين لكن لا يملك التصرف فيه، التصرف المطلق، لا يبيع ولا يهب ولا ترفع عنه. المستاجر مالك للمنفعة، للتصرف المنفعة فقط دون العين. أما الله عز وجل فإن له ملك السماوات والأرض أعيانهما والتصرف فيه. طيب ما ذكر ملك من فيهنا؟ ملك السماوات والأرض. نعم، لأن السماوات والأرض يدخل فيها كل من فيها، لأن من في السماوات والأرض هم من السماوات والأرض، أصلهم من السماوات والأرض. فالإنسان خلق من طين، والحيوانات الأخرى فيما يبدو والله أعلم، وإن كنا لا ندري عنها شيئا، أنها خلقت من الأرض، لكننا ما نعلم عنها شيئا، لأن المهم أن نعرف أصلنا. أما هذه فخلق الله لنا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض. وقوله تعالى من ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا، لم يتخذ ولدا، ولدا بمعنى مولودا. وكلمة لم يتخذ ولدا أعم من قوله لم يلد، لم يلد. لكن مع ذلك نفى الله عن نفسه اتخاذ الولد والولادة، فهو سبحانه وتعالى لم يلد ولم يتخذ ولدا من عباده. وفي هذا إبطال لقول من؟ لقول النصارى الذين قالوا إن المسيح ابن الله، ولقول اليهود الذين قالوا عزير ابن الله، وللمشركين الذين قالوا الملائكة بنات الله. فالله سبحانه وتعالى ما ولد شيئا ولم يتخذ أحدا من خلقه ولدا، نعم، ولم يتخذ ولدا، ولم يكن له شريك في الملك. طيب ذكرنا فيما سبق أن الله تعالى إذا نفى عن نفسه صفة فليس المراد بذلك نفي الصفة فقط، بل نفي الصفة وإثبات كمال ضدها. فما هو الضد هنا؟ كمال قدرته وغناه، وأنه غير محتاج إلى الولد لكمال غناه عن غيره. ما يحتاج للولد واتخاذ الولد إلا من كان محتاج له، أما من كان غنيا عنه قادرا على ما يريد هذا لا يتخذ ولدا. ولم يكن له شريك في الملك، نعم، الله سبحانه وتعالى ليس له شريك في الملك، ما شاركه أحد، لا أحد من الملائكة ولا أحد من الأنبياء ولا أحد ممن دونهم. الملك لله وحده لا شريك له فيه. وفي هذا إبطال للذين أشركوا بالله في الربوبية، مثل الذين يقولون إن بعض الأولياء يتصرفون في الكون. هؤلاء لا شك أنهم خاطئون وأنهم كاذبون أيضا، فهم خاطئون في عقيدتهم، كاذبون فيما أخبروا به، فالله سبحانه وتعالى ليس له شريك في الملك. طيب وقوله ليس له شريك في الملك، إذا قال قائلا ألسنا نملك بيوتنا ونملك ثيابنا ونملك مواشينا، فهل هذا يقتضي أن يكون لله شريك؟ الجواب لا، لأن ملكنا لهذه الأشياء ليس ملكا مطلقا، فهي أنا مالك لبيتي ومالك لثوبي ومالك لسيارتي ومالك لماشيتي، لكن ملكي لهذه الأشياء ليس ملكا مطلقا، بدليل أنني مقيد بالشرع في التصرف في هذه الأشياء. هل أملك مثلا أن أقوم عليها فأحرقها؟ كل ما أملك لا أملك، حرام علي ذلك، نعم. لا أملك مثلا أن أشق على الحيوان الحمل والركوب وغير ذلك. إذن فكوني مالكا كون شريكا لله تعالى في ملكه، لأن ملكي هذا مقيد بحسب إذن الشارع لي، لا تصرف فيه إلا بما أذن الله سبحانه وتعالى. ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء يقول الشارع من شأنه أن يخلق. خلق كل شيء، كل عموم، لكن الشارح قيدها بقوله من شأنه أن يخلق. ليش يا سيدنا عبد الله؟ ليش قيدها بقوله من شأنه أن يخلق؟ نعم لكي لا يدخل القرآن أو نفسه، مثلا لو قال الإنسان هل خلق الله نفسه؟ يعني هذا مستحيل، مستحيل أن يخلق نفسه، لكنه مع ذلك يقول من شأنه أن يخلق. أما ما ليس من شأنه أن يخلق كذات الله وصفات الله فهذا ليس داخلا من الأصل، لأن الله تعالى خالق والخالق غير المخلوق، وصفات الخالق ليست مخلوق، لأن الصفة تابعة للذات. ولهذا كأن المؤلف لم يقول من شأنه أن يخلق، ينبهه لترد بهذه الكلمة على من قالوا إن القرآن مخلوق، فتقول القرآن ليس من شأنه أن يخلق لأنه من صفات الله سبحانه وتعالى، وصفات الله تعالى غير مخلوق. ولكنه ينبغي ألا نفس مقيد الآية هذا، يقول هو خلق كل شيء، خلق كل شيء، والخالق يمكن أن يكون هو المخلوق ولا غير المخلوق؟ لا يمكن. فإذا كان لا يمكن دل ذلك على أن الله تعالى غير مخلوق، وعلى أن صفاته أيضا غير مخلوقة، لأن الصفة تابعة للموصوف، وحينئذ لا احتاج أن نقول من شأنها يخلق، لأننا إذا قلنا من شأنها يخلق قيدنا الآية الكريمة، قيدنا الآية. ويمكن أن يحتج علينا الذي يقول بخلق القرآن فيقول من قال لك إن الآية مقيدة بها؟ فنحن نقول خلق كل شيء على سبيل الإطلاق وعلى سبيل العموم، وهذا لا يقتضي أن يكون القرآن مخلوقا، لأن الخالق غير المخلوق، والقرآن من صفات الله، وصفات الخالق قطعا غير مخلوقة، لأن الصفات تابعة للذات. طيب، إذن الآن لو احتج علينا المعتزلة والجهمية الذين يقولون إن القرآن مخلوق، فبماذا نزيدهم؟ نزيدهم بأحد وجهين. الوجه الأول ما أشار إليه المؤلف، وهو أن يقال إن هذا من باب العام المراد به الخاص، يعني كل شيء من شأنه أن يخلق. هذا وجه، وبهذا أجاب كثير من السلف، وقالوا إذا قال قائل إن القرآن مخلوق واستدل بقوله تعالى وخلق كل شيء، فقل له إن الله قال عن ريح عاد تدمر كل شيء بأمر ربها، ومع ذلك ما دمرت السماء ولا الأرض ولا المساكن، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، أصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. والبعض الآخر من العلماء يقول لا، الآية على عمومه، الآية على عمومه، والقرآن غير داخل إطلاقا حتى نحتاج إلى إخراجه. لماذا؟ لأنه إذا كان خالقا فالخالق غير المخلوق، والقرآن كلام الله، وكلام الله من صفاته، وصفات المخلوق أو صفات الخالق غير مخلوقة، لأن الصفة تابعة لأي شيء للموصوف. نعم، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ألف يستدل عليه على الترتيب، تدل على الترتيب، مقدرة بمعنى سواه، لأن الخلق قد يوجد لكن بدون تسويه. الله تعالى خلق كل شيء فقدره أي سواه. والدليل على أن التقدير هنا بمعنى التسوية قوله تعالى الذي خلق فسوى. وعلى هذا الترتيب في قوله خلق كل شيء فقدره الترتيب حسب الواقع. الترتيب واقعي لأن التسوية تكون بعد الخلق. أنت عندما توجد بناء أول توجد الهيكل ثم تدخل التعديلات والتسوية هكذا الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء فقدره أي سواه تسوية مناسبة لما خلق له مناسبة لما خلق له. نعم. وقال بعضهم معنى قدره أي قضاء تدل الآية على القضاء والخلق. وعلى هذا القول الذي يدعو التقدير بمعنى القضاء يكون في الآية ترتيب غير واقعي. والسبب لأن التقدير بمعنى القضاء التقدير بمعنى القضاء سابق للخلق إلا لا لأن الله يقضي أولا ثم يخلق ثانيا. ولكن أيهما الأصل؟ الأصل أن التقدير يكون واقعيا وأن الخلق قبل التقدير. ويدل على ذلك أيضا الآية الكريمة الذي خلق فسوى. فكونه يقول خلق فسوى فإن القرآن يفسر بعضه بعضا ونجعل التقدير هنا بمعنى التسوية. وكونه يأتي التقدير على خلاف الواقع هذا وإن جاء في اللغة العربية لكنه خلاف المعهود. وإلا فقد في إن من فاد ثم ساد أبوه ثم ساد من بعد ذلك جده فالسيادة للجد هي الأولى وهي في الترتيب هنا هي الأخيرة. ولكن الأقرب والأولى ما مشى إليه المؤلف وأن التقدير هنا بمعنى التسوية لأن كلام الله تعالى يفسر بعضه بعض. ترتيب بين الآيات الآن ذكر أولا تنزيل القرآن
وقالوا أساطير الأولين اكتسبها فهي اتباع له بكفر رسيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض له كان رسول رسيلا إليه من رسول الله أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة
قال الله تعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. اتخذوا أي الكفار من دونه أي الله. أما الضمير الأول واتخذوا فلم يذكر له مرجع لفظي لكنه مرجعه معلوم بحسب الحال لأن اتخذوا من دونه من هم الكفار المتصرين فهو لا مرجع له لفظا لكن مرجعه معلوم بحال الواقع. وأما من دونه فمرجعه ظاهر مما سبق لأن الله تحدث عن نفسه بقوله تبارك الذي نزل عنه إلى أن قال واتخذوا من دونه. ومناسبة هذه الآية لما قبله إن الله لما أثنى على نفسه بما أثنى به ناسب أن يذكر تلك الأصنام التي اتخذت من دونه يعني من دون الله آلهة ليتبين حاله لأن الأشياء تتبين بما يكون لها من صفات. اتخذوا من دونه آلهة، وقوله آلهة جمع إله، وهذه الآلهة إنما كانت آلهة باتخاذهم، أما في الحقيقة فليست آلهة لأنها ليست مستحقة للعبادة، أليس كذلك؟ لقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وقال يوسف: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فهي آلهة باسمهم واعتقادهم، أما في الواقع فليست آلهة بمعنى أنها لا تستحق أن تكون آلهة. واضح جماعة؟ فعلى هذا مثلا إذا قال قائل: كيف أثبت الله هنا أنها آلهة واتخذ من دونه آلهة، مع أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم يقولون لأقوامهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والله سبحانه وتعالى يقول: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. كيف نجمع بين هذا النفي وبين هذا الإثبات؟ نقول: نجمع بين هذا النفي وبين هذا الإثبات أن النفي باعتبار الحقيقة والواقع، فإنه لا إله إلا الله ولا شك في ذلك، وأما الإثبات فهو بحسب إيش؟ بحسب عمل هؤلاء حيث جعلوا هذه آلهة، حيث جعلوا هذه آلهة أي معبودة، وهي لا شك أنها تعبد لكنها ليست مستحقة للعبادة، فبحسب الاستحقاق يكون النفي، وبحسب الواقع يكون الإثبات. واضح الأمر ولا لا؟ بحسب الاستحقاق يكون النفي، يعني لا أحد يستحق ولا أحد يكون حقيقة إلها سوى الله عز وجل. وأما باعتبار الاعتقاد وباعتبار العمل فإن من الناس من اعتقد وعمل فجعل مع الله إلها آخر، وحقيقة هذه الآلهة أنها ليست بشيء، حقيقة هذه الآلهة أنها ليست بشيء. صحيح أنها تعبد وتدعى ويركع لها ويسجد وينذر لها، لكنها في الواقع ليست مستحقة لهذا الأمر فليست آلهة. ثم بين الله هذه الآلهة المتخذة: لا يخلقون شيئا، وعدم خلقهم دليل على عجزهم، وعجزهم دليل على أنهم ليسوا آلهة. واضح؟ لأن الإله لا بد أن يكون قادرا، لا بد أن يكون قادرا، لأن القدرة من كماله، وهذا العجز الذي اتخذت فيه هذه الآلهة يمنع أن تكون آلهة. ثانيا: وهم يخلقون. من اللي هم يخلقون؟ الآلهة. إذن هي حادثة بعد أن لم تكن، والرب يجب أن يكون أوليا ليس قبله شيء، لأن الرب المستحق للعبادة لا بد أن يكون خالقا، وإذا كان مخلوقا فهو حادث، وإذا كان حادثا فمن قبله ليس من خلقه، من قبله ليس من خلقه. وعلى هذا يكون في قوله لا يخلقون شيئا بيان لعدم صلاحيتهم للآلهة من حيث إيش؟ انتفاء القدرة. وهم يخلقون لا يصح أيضا أن يكونوا إله آلهة من وجهين. أولا الحدود، لأنهم محدثون، والإله لا يمكن أن يكون محدثا. الأمر الثاني أن من قبلهم ومن سبقهم، نعم، ليس من خلقهم، على فرض أن يكونوا يخلقون، وهذا دليل على عدم صلاحيتهم للألوهية. هذا لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. يقول المؤلف: ولا يملكون لأنفسهم ضرا أي دفعه، نعم، ونحن نقول دفعه وجلبه أيضا. ما المانع؟ لو أرادوا أن يضروا أنفسهم ما ضروه، ولو أرادوا أن يدفعوا عنها ضررا ما دفعوا عنها. فإبقاء الآية على العموم أولى. لا يملكون لأنفسهم ضرا، إيش؟ لا جلبا للضر ولا دفعا له. حتى ضرر الذي يعني يمكن أن يكون سهلا، لو أرادوه لأنفسهم ما استطاعوا. يعني لو أرادت هذه الأصنام أن تتلف نفسها تستطيع ولا لا؟ لو أرادت أن تمرض نفسها إذا كانت مما يلحقه المرض، هل تملك ذلك ولا لا؟ ها؟ لا تملك. ولو أراد أحد أن يعتدي عليها تملك دفعه ولا لا؟ ما تستطيع. إن الذين تدعون من دون الله، ولهذا يقول الله عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، وهذا يدل على أهميته. أمر الله تعالى لنا بأن نستمع لهذا المثل يدل على أهميته. المثل: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. الذباب اللي هو من يعني أهون الحيوانات وأضعفها، لو أنهم اجتمعوا على أن يخلقوه ما استطاعوا. أمر آخر: وإن يسلبهم الذباب شيئا على ضعفه لا يستنقذوه منه، ما يستطيعون أن يستنقذوه، ضعف الطالب والمطلوب. فهؤلاء لا يملكون لأنفسهم ضرا، لا دفعهم ولا جلبه، ولا يملكون أيضا نفعا. يقول المؤلف: أي جره، يعني ما يملكون أن يجروا لأنفسهم نفعا كذا. ها؟ عندي أي جره؟ أين؟ فهم لا يملكون أن يجروا النفع إلى أنفسهم، ولا يملكون أيضا أن يدفعوه عن أنفسهم مثل الأول، يعني ينبغي نجعلها على سبيل العموم. وإن كان مقتضى الحال أن الإنسان يريد الدفع، أو أن أي واحد يريد الدفع دفع الضرر ويريد جلب النفع، ولكن إبقاء الآية على العموم أولى. يعني لا يستطيعون شيئا لأنفسهم، وإذا كانوا لا يستطيعون ذلك لأنفسهم فمن باب أولى أن لا يستطيعه لعابديهم، أن لا يستطيعوه لعابديهم. ولا يملكون موتا ولا حياة، أي إماتة لأحد وإحياء لأحد، ولا نشورا أي بعثا للأموات. لا يملكون موتا ولا حياة، يعني ما يملكون أن يموتوا أحدا. نعرف أن الذي حاج إبراهيم في ربه وقال أنا أحيي وأميت أنه كاذب ولا صادق؟ كاذب. لا يملكون موتا ولا حياة، يعني لا يملكون أن يجلبوا موتا لأحد ولا أن يجلبوا حياة لأحد مهما سمعوا لذلك. فإذا قال إنسان: أليس يمكن أن يقتلوا أحدا؟ فالجواب: هذا سبب الموت وليس هو الموت. يعني يمكن إنسان يفعل سبب الموت، لكن ما يمكن أن يوقع الموت. وبين الأمرين فرق، ولهذا أحيانا يوجد سبب الموت ولا يموت الإنسان، وأحيانا يموت الإنسان بدون سبب، يعني بدون سبب معلوم. فإذا هؤلاء لا يملكون موت لأحد ولا حياة، نعم لا يملكون أن يحيوا أحدا من الأموات، لأن ذلك إلى الله عز وجل. وأما إحياء عيسى للأموات فليس من هذا الباب، ليس من الأمر الذي نفاه الله، لأن الذي يحيي حقيقة للأموات هو الله، ولهذا قيد الله إحياءه للموتى بقوله بإذنه، فليس هو يستقل بهذا، وإنما يكون قوله سببا للحياة التي يخلقها الله عز وجل. واضح؟ ولا حياة ولا نشورا. النشور هو بعث الموتى وتفريقهم، نشرهم يعني معناه أنه يفرقون، يخرجون من الأجداث وينتشرون في الأرض يتفرقون فيها، فهم لا يملكون شيئا من هذا كله. فإذا تبين عجزهم الذاتي والعرضي، تبين أنها لا تصلح أن تكون آلهة، ففيهم عجز ذاتي وعرضي. طيب ما مقام أو ما حال ولا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا بالنسبة لقوله لا يخلقون شيئا؟ عطفها على قول لا يخلقون شيئا من باب عطف الخاص على العام أو التفصيل بعد الإجمال. تجدون الآن الآية الكريمة تترقى من الأدنى إلى الأعلى، ضرا ولا نفع، موتا وحياة ونشورا. معلوم، لأن الحياة أشد من الموت، يعني وجود سبب الحياة أو القدرة على الحياة أعظم من الموت. كذلك أيضا النفع والضرر أين أعظم؟ النفع، لأن الضرر الإنسان يريد من الضرر دفع الشيء، ودفع الشيء أسهل من جلبه، لأن الجلب إيجابي والدفع سلبي، وغالبا أن السلبي يكون أهون من الإيجابي. فانتقل الله سبحانه وتعالى في بيان عجز هذه الآلهة وأنها لا تصلح من الأدنى إلى الأعلى، هذا بالنسبة للتفصيل. أما بالنسبة للإجمال فقال لا يخلقون شيئا. وفي هذا من الفوائد دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يسوق للخصم ما يقر به لزوما حتى تقوم الحجة عليه. هؤلاء الذين جعلوها آلهة هل يمكن أن يدعوا بأنها تخلق؟ نعم لا. هل يمكن أن يدعوا بأنها غير مخلوقة؟ لا، يعني معرفونها موجودة وليست من قبل. هل يمكن أن يدعوا بأنها تنفع أو تضر؟ نقول يمكن أن يدعوا ذلك، يمكن أن يدعوا ذلك، وفعلا يدعون ذلك، يقولون إن الأولياء ينفعون وإنهم يضرون، وأن من لم يذبح لهذا الولي أو ينذر له فإنه يضره. هذه دعوة، يطالبون بأي شيء إذا ادعوا؟ يطالبون بالدليل، يطالبون بالدليل. نعم، الدليل أن يقال لهم مثلا ادعوا هذا الولي، ادعوا هذا الولي بأمر معين وانظروا هل يجلب لكم ذلك أو لا يجلبه، مثل ما أنهم هم يطالبون الرسل بأشياء معينة. يقولون مثلا لما قالت لهم الرسل إن الله يحيي الموتى قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، مع أن الرسل ما قالت لهم إن البعث في الدنيا حتى يقولوا ائتوا بآبائنا، إنما قالت لهم إن البعث متى؟ بعد الموت. وهذا غير ما طالب به هؤلاء الخصم للرسل. فقولهم ائتوا بآبائنا هو في الحقيقة مصادرة، يعني طلبوا دليل لشيء لم يقله الرسل عليه الصلاة والسلام، إذ لم يقولوا إنهم يبعثون الآن. فعلى كل حال هذه الدعوة أنهم يملكون نفعا أو ضرا، هذه دعوة تحتاج إلى بينة. أما دعوة الموت والإحياء فهي أيضا أوضح بطلانا، ولا ربما تدعى، لأن الذي حاج إبراهيم في ربه قال له أنا أحيي وأميت، نعم، فربما تدعى. وفي مناظرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعني يمكن أن ننتفع بها هنا، دليل على أنه إذا ادعى المفصل دعوة فإننا ننقله إلى ما هو أوضح، لأن المقصود ليس المجادلة، المقصود إقامة الحجة على بطلان هذا الأمر، وهو إذا بطل ولو من دليل واحد كفى، ما حاجة أننا نبطله من الدليل الذي يعينه الخصم، قد نبطله من دليل آخر. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لو أراد أن يحاج هذا الرجل ويجادل هذا الرجل فقال له لك تحيي وتميت، وإنما تفعل إيه؟ سبب الإحياء والإيمان. لكنه عليه الصلاة والسلام ذهب إلى دليل أوضح وأبين ولا تمكن المحاجة فيه، قطعا لأي شيء، قطعا للنزاع والمجادلة، لأن الإنسان ليجادل قابله بدليل لا يمكنه دفعه. فقال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. إلزام لم يكن إلزام، إلزام لا يتمكن معه أن يدعي شيئا، ولهذا قال الله عز وجل فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. المهم الآن اللي عندنا لا يخلقون شيئا مسلم، ويمكن دعوة نفيه ولا ما يمكن، ها؟ لا يمكن حتى عند العابدين، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن ليقول الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، حتى عند العابدين ما يمكن يدعوا هذه الصفة المنفية. وهم يخلقون لا يمكن أيضا أن يدعوا أنها ليست مخلوقة، لأنها مصنوعة، هم صنعوها بأيديهم، والله خلقكم، يقول إبراهيم لهم خلقكم وما تعملون. ولا يملكون لأنفسهم نفعا ضرا ولا نفعا، هذه قلنا إنها يمكن أن يدعى إيش خلاف هذا النفع، وجوابنا عليه من أمرين: إما إبطال هذه الدعوة بعينه ونقول هذا أمر لا يمكن وإذا شئت فادعوا، وإما أن يقال ننتقل عن هذا النفي عند المجادلة، ترى لا ننتقل عن هذا النفي عدم إيمان به، لا، يجب علينا أن نؤمن بأنهم لا يكون ذلك، لكن عند المخاصمة مش ننتقل إيه؟ إلى أمر أعظم وأبين وأوضح. نعم، مثلا لو نزلت أمطار كثيرة مغرقة أو حصل الزلازل، ممكن نقول لهم ادعوا هذه الأصنام وانظروا هل تمسك السماء وهل تتوقف الأرض عن الزلازل وما أشبه ذلك. لكن مهما كان لو ادعوا ما يدعون فإننا ننتقل عند المجادلة أمر أوضح لا يتمكنون من نفيه، ولا نكون موتا ولا حياة ولا نشورا. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى ما يعود إلى التوحيد انتقل إلى ما يعود إلى الرسالة، لأن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وقال تعالى نعم. الفرق بينهما أن النشور عام، النشور عام، وأما الحياة فهي خاصة، حياة لواحد معين، مثل أن يقال لهم أحيوا هذا الميت، النشور عام، ولهذا قلنا أنه من النشر بمعنى التفريق والانتشار فهو أعم. طيب، وقال ولا يكون موتا ولا حياة ولا نشور، وقال الذين كفروا إن هذا أي ما القرآن إلا إفك كذب افتراه محمد وأعانه عليه قوم آخرون وهم من أهل الكتاب. هذا الأصل الثاني من الأصول في التوحيد، وهو إثبات الرسالة. إثبات الرسالة لا شك أنه أحد شطري التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ولا يمكن أن يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما جاء في الرسل، لأن العبادة طريق للمرء إلى ربه. وهل يمكن أن نتوصل إلى الله بطريق لم يجعله طريقا؟ وش الجواب؟ لا. وهذا الطريق الذي جعله الله طريقا إليه جاء عن طريق بواسطة الرسل. إذن فالعبادة لا بد لها من رسالة، ولا يمكن أن يعبد الله بمجرد العقل، لأن العبادة طريق يوصل إلى الله، وهذا الطريق لا يمكن إلا بوضع من الله، والله سبحانه وتعالى جعله بواسطة من؟ بواسطة الرسل. المكذبون للرسل أيضا قدحوا في الرسل وبما جاءوا به، وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراء. طيب، هنا صرح بالاسم الظاهر. الأول قال واتخذوا ليعم جميع المشركين من العرب وغيرهم، وهنا قال وقال الذين كفروا، يعني من العرب الذين ردوا رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، إن هذا أي ما القرآن. المؤلف دقيق في التفسير، فسر لنا الآن رحمه الله، فسر لنا إن، وفسر لنا اسم الإشارة إن بمعنى ما، فهي نافية. هذا يقول القرآن، المشار إليه إذن القرآن، المشار إليه القرآن. إن هذا أي ما هذا القرآن إلا إفك، والعياذ بالله أتوا بالحصر، يعني ما يمكن يكون إلا إفك، لا يمكن أن يكون فيه صدق، فأتوا بطريق بالحصر عن طريق النفي والإثبات. ما هذا إلا إفك، يعني ولا يمكن أن يكون صدقا. كذب افتراه، يعني افتلقه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وأعانه عليه قوم آخرون، أعانه عليه قوم آخرون، يقول من أهل الكتاب، ومنه أيضا الرجل الذي قالوا إنما يعلمه بشر، يقولون إن هذا ليس من الله بل هو من محمد صلى الله عليه وسلم، افتراه مع مساعدة غيره. يقول الله عز وجل مبطلا لكلامهم فقد جاءوا ظلما وزورا، كفرا وكذبا، جاءوا ظلما. المؤلف فسر الظلم بالكفر، لأن الكفر ظلم، إن الشرك لظلم عظيم، ثم أي هو ظلم بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه اعتداء عليه ووصف له بالكذب، ولو أن إنسانا وصف أحدا من الناس بالكذب لقلنا إنه ظالم له ومعتدم عليه. وزورا، الزور في الأصل كل من حرف عن الصراط المستقيم، كل انحراف فهو زور. وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم تميل، فكل ميل فهو زور. وفي الحديث من لم يدع قول الزور المراد به كل قول منحرف والعمل به. الزور إذن الكذب، فهم من أكذب الناس، بل أكذب الناس بما قال. هل قولهم إن هذا إلا إفكن افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فيه شيء من الصدق؟ لا، بل هو كذب وظلم وعدوان على الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم نقول لهم إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، فأتوا بسورة من مثله، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم إن محمدا صلى الله عليه وسلم عاش فيهم قبل الوحي كم؟ 40 سنة، ما قال يوما من الأيام إنه يوحى إليه. والذي يريد أن يكذب يكذب في عنفوان شبابه ليكسب الأتباع من الأول الأمر. فلما لم يكن هذا إلا بعد مضي 40 سنة دل ذلك على أن دعواهم يكذبها الواقع أيضا، يكذبها الواقع، فإن هذا الوحي جاء والرسول عليه الصلاة والسلام في سن 40، ولا يمكن أن يكون الكذب يتجدد له في هذا السن. ثم إننا نقول مما يبين أنه زور أن هؤلاء الذين يقولون إنه افتراء هم بأنفسهم يشهدون للرسول صلى الله عليه وسلم بالصدق، وكانوا يسمونه الأمين، ولا يشكون في صدقه ولا يشكون في عدالته صلى الله عليه وسلم، فأين كانوا من قبل؟ ثم قال الله تعالى وقالوا أساطير الأولين اكتتبها. وقالوا من؟ وقالوا أيضا، أنا عندي ملاحظة، وقالوا أيضا هو أساطير الأولين اكتتب أكاذيب، جمع أسطورة بالضم، اكتتبها انتسخها من ذلك القوم إيش؟ بغيره، لغيره، عندي بالباء، بغيره، فهي تملى تقرأ عليه ليحفظها بكرة وأصيلة غدوة وعشية. وقالوا أساطير الأولين، أساطير جمع أسطورة، وهي الأحاديث الرائجة التي لا أصل لها، وعند العامة يسمونها السباحين هذه الأسطورة. قالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام أتى بأساطير الأولين، يعني أقاصيصهم وأحاديثهم التي لا أصل لها. هذا القول الذي قالوه هل هو عن عقيدة ولا حسب الواقع؟ نعم يمكن، نعم يعني هل هو عن عقيدة كاذبة، يعني قالوه بألسنتهم، وإلا قالوه بحسب الواقع، يعني هل هم ادعوا ذلك دعوة، أو هذا الذي يعتقدونه وهذا الذي تبين لهم؟ يمكن هذا ويمكن هذا. والله سبحانه وتعالى يقول في سورة المطففين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأول، قال أساطير الأولين، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكذبون. هذا يدل على أن قولهم أساطير الأولين ليس الدعوة بل اعتقاد، وأن هذا هو الذي يعتقدونه. فإن كان الدعوة، إن كانت دعوة وهم يعتقدون أنها وحي وصدق، فهذه دعوة باطلة مثل غيرها من الدعاوى. وإن كان هذا ما يعتقدونه وهو ما ظهر لهم من القرآن فليس بغريب أيضا، ليس بغريب، لأن الإنسان والعياذ بالله إذا حجب قلبه رأى الحق باطلا والباطل حقا، رأى الحق باطلا والباطل حقا. فيمكن أن هؤلاء لظلمهم وكفرهم وعدوانهم لم يتبين لهم حقيقة القرآن وظنوها أساطير، وهذا حقيقة معنى جيد الأخير أنهم يقولونه لا مجرد دعوى لتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن بحسب الواقع فيما يعتقدون، وذلك لأنهم ليس عندهم اتجاه سليم صحيح لقبول الحق، فأروا الحق باطلا. الآن لو قرأنا القرآن على إنسان معرض هل يتذوق حلاوته؟ هل يحس بأنه كلام الله؟ هل يحس بأنه أصدق الأخبار وبأنه أعدل الأحكام؟ لا أبدا، تجده معرضا عنه وليس بشيء عنده حقيقة باعتبار الواقع. ليش؟ لأنه والعياذ بالله كما قال الله عز وجل نقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فهو قولهم أساطير الأولين قد يكون ذلك عن عقيدة، وأن هذا بحسب الواقع لأن حالهم تقتضي ذلك. وكلما أعرض الإنسان عن القرآن يكون أشد خفاء عليه وأبعد عن معرفته، وكلما أقبل عليه ازداد به يقينا ومعرفة. أفهمتم الآن؟ ولهذا أنا أدعوكم ونفسي إلى أن يتأمل الإنسان دائما في القرآن ويتدبر لئلا يكون أميا، لئلا يكون أميا. الله تعالى سمى اللي ما يعرفون المعنى ثم هم أميين، اللي ما يعرف المعنى وإن كان يعرف اللفظ سماه الله أميا، كما قال الله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. ما معنى أماني؟ قراءة. فسمى هؤلاء الذين لا يعلمون الكتاب إلا قراءة سماهم أميين، لأن من يقرأ ولا يفهم فهو كمن لا يقرأ، لا فرق بينهما إلا أن هذا عنده فهم لللفظ وذاك ليس عنده فهم. واللفظ ماذا يستفيد به المرء وهو لا يعرف معناه؟ لأن اللفظ هو بمنزلة الثوب للجسم. إذا كان عند الإنسان ثياب هل تكون رجالا؟ واحد عنده 20 ثوب قال أنا بأخذوا على هؤلاء الجماعة أدش إن الحرب عليهم، مش عندك؟ قال عندي 20 ثوب تنفع هذه الثياب؟ ليست 20 ثوب تكون 20 رجلا. فالمهم أننا نقول إن الواقع أن الرجل إذا لم يقبل على القرآن ويتأمله ويحرص على معرفة معناه فإنه لا يستفيد من القرآن شيئا. وكما تعرفون حال الصحابة رضي الله عنهم لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل، فتعلموا القرآن والعلم والعمل جميعا. والذي يضرنا نحن أننا نحرص على تلاوة القرآن لفظا، وهذا طيب لكن معنى أيضا. ومن الممكن أن الإنسان يقرأ ما تيسر لفظا ثم إذا كان قد من الله عليه بحفظه يتأمله وهو يمشي، يتأمله وهو على فراشه، وبتأمل القرآن يفتح الله على الإنسان معاني ما كان يعرفه ولا تخطر له على البال. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وجرب تجد، جرب تجد، لأن القرآن تبيان لكل شيء، وهذا كلام الله عنه. والذي يحول بيننا وبين هذا التبيان لكل شيء هو عدم إقبالنا على هذا القرآن والتأمل فيه والتفكر فيه، وإلا لو أننا تأملناه لوجدناه تبيان لكل شيء. نعم. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، يعني استنسخها من غيره. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يعرفونهم أنه كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، لكنه أمر غيره أن يكتبها له ولهذا المؤلف يقول انتسخها من ذلك القوم بغيره. انتسخها بغيره يعني لأنهم ما قالوا كتبه، قالوا اكتتبها، يعني أمر غيره أن يكتبها له، لأنهم يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان أميا لا يقرأ ولا يكتب. فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، تملى عليه يعني تقرأ عليه، ليس تملى عليه ليكتبها لأنه لا يكتب، ولكن تقرأ عليه بكرة في أول النهار وأصيلا في آخر النهار، ثم يأتي بها للناس ويقول هذا كلام الله وهذا وحيه إليه، وهو في ذلك على زعمهم ليس بصادق. قال الله تعالى ردا لقولهم، نعم نعم يمكن أن يقول الادعاء يجوز هذا وهذا، ويمكن بعضهم مثل كبراءهم لا شك أنهم يعرفون الحق، لكن عوامهم قد لا يعرفون، قد يخفى عليهم هذا الأمر ويقولون أساطير الأولين. نعم. لا مو بيحفظ، يأخذ من هذا العموم كل وقت، دائما إذا أريد العموم يذكر البكرة والعشي، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، مع أن رزقه ما ينقطع في الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة، لكنه يعني يذكر هذا الوقتان للأغلب يعني للدوام. أما بالنسبة للواقع والتجربة فإننا جربنا أن الحفظ في أول النهار أسرع، الحفظ في أول النهار أسرع، والحفظ في آخر النهار حسب ما جربت أنا إذا حفظت في آخر النهار ما هو سريع حفظ، لكني كذا قمت من النوم في أول قمت من النوم وجدت أنك حافظ، وجدت أنك حافظ، فكل واحد منهم له مزية بالنسبة للحفظ. رد الله عليهم بقوله قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض الغيب في السماوات والأرض إنه كان غفورا للمؤمنين رحيما بهم. أرجو انتباه، قل أنزله أمر للنبي عليه الصلاة والسلام بأن يقول لهم في رد قولهم أنزله الذي يعلم السر. ونحن ذكرنا فيما سبق أن القرآن كله قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغه، ولكنه إذا جاء حكم من الأحكام أو خبر من الأخبار وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوله يشد عليه على الاهتمام به والعناية به، كأنه وصية خاصة بهذا الأمر، كان وصية خاصة بهذا الأمر. وفي هذا المقام الذي معنا فيه أيضا زيادة على ذلك أنه دعم للرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه إذا كان الله هو الذي يلقن الحجة كان ذلك أبلغ في دعمه وتقويته، أليس كذلك؟ يعني كأن الله يلقن الحجة ليحاج عنه، لكن على لسانه قل أنزله أي القرآن الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. قد يبدو للإنسان أن هذا الجواب ليس بمقنع، لأن هذا الجواب هو نفس الشيء الذي كان الرسول يقوله، فإن الرسول يقول إن هذا الوحي أنزله الله من الأصل، فهل يمكن أن تفهمين الكلام الآن؟ يعني قد يبدو للإنسان من أول وهلة أن هذا الجواب غير مقنع، كيف ذلك؟ لأن الرسول ما زال يقول إن الذي أنزله الله، إن الذي أنزله الله، فكيف يكون هذا الجواب مفحما لهم ومبتلا لقوله؟ ها؟
إن الله سبحانه على وصف لك
وهي
أنزله الذي يعلم السر
نعم. إيه. زين هذا وجه آخر في نفسه يعلم السر، لأن ولهذا لقد قل أنزله الذي يعلم السر. وفي أخبار هذا القرآن ما هو من الأسرار التي لا يطلع عليها محمد صلى الله عليه وسلم ولا غيره. ولهذا عدل الله سبحانه وتعالى عن قوله قل أنزله الله إلى قوله الذي يعلم السر، يعني وهو في القرآن من الأسرار ما هو معلوم، يخبر بالخبر فيقع. هل الرسول عليه الصلاة والسلام يمكنه أن يعلم ذلك؟ ها؟ لا يعلم ذلك، وإنما الذي يعلمه الله وهو الذي أنزله. فنأخذ من قوله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، نأخذ منه البرهان القاطع على أن هذا القرآن ليس من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وليس أساطير الأولين، لأن فيه إخبارا عن أمور مستقبلة تقع كما أخبر، ولا أظن أن بشرا يتمكن من ذلك. هذا وجه بين جدا. وجه آخر ما أشار إليه أحمد يمكن أن يؤخذ، وهو أنه إذا كان هذا القرآن من عند محمد صلى الله عليه وسلم وينسبه إلى الله، فإن الله لا يمكن أن يقره على هذا الأمر، لأن الله تعالى يعلم السر، وهذا الذي فعله محمد صلى الله عليه وسلم على فرض أنه ليس بصحيح سر ولا جهر؟ جهر. فإذا كان الله يعلم السر فإنه يعلم الجهر من باب أولى، وإذا كان يعلم الجهر ومحمد صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا كلام الله فإن الله تعالى لا يمكن أن يهمله. ولو تقول علينا بعض الأقاويل، بعض الأقاويل من كله، لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوثيق. إذن فهذه حجة من وجهين. من الوجه الأول أن في القرآن أسرارا وأخبارا بالغيب لا يمكن أن يأتي بها بشر. الأمر الثاني أنه لو كان القرآن من عند محمد صلى الله عليه وسلم وهو إلى الله ويجاهد به أيضا، يجاهد به وعليه، لكان الله سبحانه وتعالى يعاجله بأي شيء؟ بالعقوبة. لأن الله يقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتيد. وهذا هو السر في العدول عن قوله قل أنزله الله إلى قوله قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. وقوله إنه كان غفورا رحيما، نشوف المؤلف تصرف في إطلاق الآية إنه كان غفورا رحيما، وهو يقول هنا إنه كان غفورا للمؤمنين رحيما بهم. فما رأيكم بهذا التصرف من المؤلف؟ نعم، هذا في الحقيقة تخصيص لا وجه له، والله تعالى موصوف بهذا الوصف إنه كان غفورا. البسملة تقدم الكلام عليها، وما أثر الكلام عليها في المؤلفات لأنها تكون في كل مؤلف عند كل فعل بما يناسبه. فعند القراءة تقول بسم الله أقرأ، وعند الأكل بسم الله آكل، وعند الشرب بسم الله أشرب، وعند الذبح بسم الله أذبح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليذبح بسم الله. طيب، وقدروه فعلا لا مصدرا، إبراهيم سبب حمد، يعني نعم قدروه فعلا لا مصدر، يعني قالوا أقرأ ولم يقولوا قراءتي بسم الله، بل قالوا التقدير بسم الله أقرأ لا بسم الله قراءتي مثلا. نعم محمد، لا دكتور، لا استمرار من الثبات والدوام. الفعل يدل على التجدد والحدوث، هذه واحدة وهذه فائدة معنوية.
وأيضا الأصل في العمل هو الفعل، الأصل في العمل هو الفعل، حينئذ هو الذي يحسن أن يقدر دون الاسم، لأن عمل الاسم فرع ليس أصلا، فاسم الفاعل مثلا يعمل عمل عمل لأنهم شبههم به، فصار الآن نقول يقدر فعلا لأنها تسمية على فعل، والفعل يقتضي التجدد والحدوث، هذه واحد. ثانيا لأن الأصل في العمل ما هو؟ الفعل، الفعل فهو الذي يقوى على أن يعمل محذوفا، على أن يعمل محذوفا. طيب وقدروه يعني قالوا ينبغي أن تقول بسم الله أقرأ، لا أقرأ بسم الله. طيب سبب؟ نعم،
أولا تبرك بالبداية بسم الله تعالى.
نعم.
الشيء الثاني
أن تبرك بالمعمول كذا حصل. صحيح، التبرك بالبداية بسم الله، وثانيا إفادة الحصر، إفادة الحصر لأن تقديم المعمول يدل على الحصر. وقدروه خاصا أيضا، يعني ما قالوا مثلا عندما تريد أن تتوضأ بسم الله أبتدئ، عندما تقرأ بسم الله أبتدئ، لأنه أدل على إيش؟ المقصود. إذن الجار المجرور متعلق بمحذوف، يكون هذا المحذوف فعلا بعد متأخرا خاصا، فعلا متأخرا خاصا، عرفتم؟ وهذا يعني البسمة كثيرة، مثلا عندما تريد تتوضأ تقول بسم الله، وش التقدير؟ بسم الله أتوضأ، أحسن من أن تقدر وضوئي بسم الله مثلا، وأحسن من أن تقدر بسم الله أبتدئ، فتقدر الفعل الخاص متأخرا. طيب أما الله فهو علم على المقدسة ذات الله سبحانه وتعالى ويختص به، وأصله أصله الإله، لكن لكثرة الاستعمال حذف الهمزة، مثل حذف الهمزة في الناس وأصله الأناس. إذن الإله أصله، وإله فعال بمعنى مفعول أي مألوه أي معبود، فالله سبحانه وتعالى. فهذه اللفظة إذن مشتقة، مشتقة وأصلها الإله، والألوهية هي العبادة. وقولها الرحمن أيضا من الأسماء المختصة بالله سبحانه وتعالى، وهو صفة مشبهة، وإنما قدرناه صفة مشبهة لأنه على وزنها، مثل فعلان على وزن غضبان. ثم إن الصفة المشبهة تفيد الثبوت والاستمرار بخلاف اسم الفاعل، وإنما جاءت بهذه الصيغة الرحمن لسعة رحمة الله سبحانه وتعالى، وبهذا فسره بعض العلماء بقوله الرحمن ذو الرحمة العامة، والرحيم فعيل، منه مشتق من الرحمة أيضا، من الرحمة، لكنه يفيد الفعل أي إيصال الرحمة إلى المرحوم. والأول الرحمن يفيد الوصف، الأول يفيد الوصف، والثاني يفيد الفعل. ولهذا قال تعالى الرحمن على العرش استوى حينما أراد الصفة المطلقة، وقال وكان بالمؤمنين رحيما حينما أراد إيصال الرحمة إلى المرحوم. فالحاصل الآن أن الرحمن والرحيم إذا اجتمع يفسر الرحمن بأنه دال على الصفة أكثر من دلالته على الفعل، والرحيم دال على الفعل أكثر من دلالته على الصفة، وإن كان كل منهما يدل على صفة الرحمة. هذا إذا اجتمع، أما إذا افترقا فمعناهما
واحد.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك تعالى، تبارك تعالى، ففسر المؤلف التبارك بالتعالي، ولا شك أن هذا التفسير فيه نوع من القصور، لأن تبارك تدل على التعالي بل وعلى كثرة الخير وسعته ودوامه، فمعناه أنه كثرت خيراته وعظمت واستمرت للعباد. وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده هذا من جملة البركة التي هي من صفة الله سبحانه وتعالى أنه نزل الفرقان على عبده محمد صلى الله عليه وسلم. ونزل فعل تفيد النزول شيئا فشيئا، تفيد النزول شيئا فشيئا. وهكذا القرآن الكريم كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فشيئا، والكتب السابقة كانت تنزل جملة واحدة لقوله تعالى في هذه السورة وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، فرد الله عليهم بقوله كذلك لنثبت به فؤادك ورسلناه تفصيلا. وقول نزل القرآن يفيد أن هذا القرآن كلام الله، يفيد أن هذا القرآن كلام الله. فإذا قال قائل ليس في هذا دليل على أنه كلام الله، لأن الله تعالى يقول أنزل من السماء ماء، والماء الذي هو المطر ليس صفة من صفات الله، أليس كذلك؟ فلا يلزم إذا قال الله إنه نزل القرآن أن يكون القرآن صفة من صفاته، لأن الله تعالى يضيف التنزيل والإنزال إلى ما ليس من صفته. فالجواب على ذلك أن يقال إذا أضاف الله تعالى إنزال شيء إليه فإن كان هذا الشيء عينا قائما بذاته أو وصفا في عين قائمة بذاته فليس من صفات الله، إذا كان عينا قائما بذاته فليس من صفات الله، أو كان صفة في عين قائمة بذاتها فليس من صفات الله، وإن كان صفة لا يمكن أن يقوم بعينه، لا يعني ليس عين قائم بذاته، صفة في عين قائمة بذاتها لازم أن يكون إيش من صفة من صفات الله. فالقرآن كلام، القرآن كلام، هل يمكن أن الكلام يكون عينا قائمة بذاتها؟
لا
يمكن. وهو هنا لم يضف إلى أحد من الناس حتى نقول إنه صفة في عين قائمة بذاتها، فيلزم أن يكون مخلوقا كالعين القائمة به. وعلى هذا يتعين أن يكون كلاما لله وصفة من صفاته. ولهذا استدل أهل السنة والجماعة بمثل هذه الآية على أن القرآن كلام الله. يستفاد من قول نزل الفرقان أيضا على أن الله سمع. وجه الدلالة أو وجه الفائدة أن النزول يكون من علو، وإذا كان الله نزل الفرقان دل على علو الله تبارك وتعالى. وقوله الفرقان هو القرآن، الفرقان هو القرآن، وصف بذلك لأنه يفرق بين الخير والشر وبين الحق والباطل وبين أهل الحق وأهل الباطل وأهل الخير وأهل الشر، فهو فرقان في كل شيء. وكما أنه فرقان بذاته يفرق، فإن من كان من أهله أعطي هذه الصفة، من كان من أهله ولازمه وعمل به أوتي هذه الصفة وصار له تفريق بين الحق والباطل، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. نعم، نزل الفرقان. إذا كان القرآن فرقانا بين الحق والباطل لازم من ذلك، وبين الخير والشر لازم من ذلك أن يكون بينا واضحا ليس فيه إجمال وليس فيه إشكال، قل لا. كيف يلزم ذلك؟ لأنه لو كان فيه إجمال أو اشتباه لم يكن فرقانا. نعم، لأن ما ليس بمشتبه كيف يكون فرقانا؟ الفرقان يحتاج إلى أن يكون واضحا موضحا بينا. فإذا قال قائل الله يقول الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها كتابا متشابها، وهذا يقتضي أن يكون فيه اشتباه. قلنا المراد بالمتشابه هنا الموافق بعضه بعضا، المشبه بعضه لبعض في الكمال والحسن، هذا ما المتشابه، كقوله تعالى وأتوا به متشابها أي متوافقا ومتشاكلا، هكذا القرآن متشابه بمعنى أن بعضه يشبه بعضا في الحسن ويوافقه ولا يخالفه. وأما قوله تعالى منه آيات محكمات وأخرى متشابهات، فقد بين الله أن هذه المحكمات إليها المرجع، هن أم الكتاب، وإذا كن أم الكتاب لزم أن يرد المتشابه إلى أي شيء؟ إلى المحكم، وإذا رد المتشابه إلى المحكم صار جميع محكما. وهذه القاعدة التي ذكرها الله هي التي عليها الراسخون في العلم، وهي التي يستريح بها الإنسان من الاحتمالات، لأنه يجينا دائما في القرآن وفي السنة نصوص هي احتمالات تحتمل كذا وتحتمل كذا، وعندنا نصوص أخرى واضحة صريحة ما في أشكال. فما الواجب علينا؟ الواجب علينا أن نحمل هذا المشتبه على المحكم، أي على ما يوافقه ولا يخالفه، ليكون الجميع محكما نعم. طيب، نزل الفرقان، قلنا يستفاد من هذه الآية إيش؟ أن القرآن كله واضح صريح ليس فيه إشكال، لأنه لا يمكن أن يكون فرقانا إلا على هذا الوجه. وأجبنا عما أوردناه من قوله تعالى الله الذي نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، الموافقة والمشاكلة في الكمال والحسن. نزل الفرقان على عبده، نعم نعم، مثال رد المتشابه المحكم قول الله تعالى وهو معكم أينما كنتم، فإن هذا قد يشتبه على الإنسان أن الله تعالى معنا بذاته، ولكن عندنا نصوص محكمة وهي تدل على علو الله، وأن المعية الذاتية التي يكون الله تعالى معنا في كل مكان هذه مستحيلة، فهذا من المحكم ومن المتشابه. ولهذا الذين في قلوبهم زيغ اتبعوا هذا المتشابه وتركوا المحكم وقالوا إن الله معنا بذاته في كل مكان. هذا مثال في الخبر. مثال في الحكم، قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ودخل رجل يوم الجمعة وهو يخطب فجلس فقال أصليت؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين. هذا محكم واضح عليه على طلب صلاة الركعتين لكل من دخل المسجد، قل لا لا يجلس حتى يصلي ركعتين. وفيه حديث الثلاثة الذين جاءوا الرسول عليه الصلاة والسلام في أصحابه، فأحدهم جلس، وأحدهم دخل الحلقة، والثالث انصرف، وليس في الحديث ما يدل على أن أحدا منهم صلى ركعتين، فهذا مشتبه، لأنه قد يدل على أنه أنها ليست مطلوبة التي هي سنة حيث المسجد، لكننا لا يمكن أن ندع الحديث المحكم من أجل هذا الاحتمال، احتمال أن هؤلاء الرجال الثلاثة صلوا والرسول يراهم ولم ينكر عليه، والاحتمال أن يكونوا على غير وضوء، والاحتمالات الأخرى، فلهذا لا ندع المحكم من أجل هذا المتشابه. والأمثلة على هذا كثيرة. وقوله على عبده، من عبده؟ محمد صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه العبودية أخص العبوديات التي يوصف بها الناس، لأن العبودية تنقسم إلى ثلاث أقسام: عامة وخاصة وأخص. العامة هي التي تشمل جميع الخلق، مثل إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كل الخلق عباد الله. ومنه أيضا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك، استثنى من اتبعه من عباده. الثاني خاصة، مثل قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. والثالثة أخص، وهي عبودية الرسالة، كقوله تعالى في نوح إنه كان عبدا شكورا، وقوله في محمد صلى الله عليه وسلم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. هذه أخص من الأولى لأنها عبودية خاصة في تكليف خاص وهو الرسالة. وهو الرسالة ووصف الإنسان بالعبودية لله عز وجل وإضافته إلى الله، هذا تشريف ولا إهانة؟ تشريف لا شك، أنه أن له الفخر كل الفخر لأن يكون عبدا لله عز وجل. وحتى الإنسان يحب أن ينسب إلى عبودية غيره من بني الإنسان إذا كان يحبه. ولهذا يقول الشاعر في معشوقته لا تدعني إلا بيا عبدها، بيا عبدها، يعني لا تقول يا محمد يا بكر يا خالد يا علي، لا، هناك اسم أشرف عنده وهو أن تقول يا عبد فلان، يا عبد فلان، لأنه يفخر أن يكون عبدا لك. فعبودية الله عز وجل لا شك أنها مفخرة للعابد إذا أضيف إلى الله على عبده محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الفرقان القرآن لأنه فرق بين الحق والباطل، وكذلك بين الخير والشر، على عبده محمد صلى الله عليه وسلم ليكون للعالمين أي الإنس والجن دون الملائكة. ليكون الضمير يعود على من؟ على محمد. نزل الفرقان على عبده ليكون أي محمد صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله. فالنذير محمد صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن يكون الضمير ليكون أي الفرقان نذيرا للعالمين، لقوله تعالى لأنذركم به ومن بلغ، فجعل الإنذار للقرآن. ولكن هذا ليس براجح، بل الراجح الأول، أولا لأن الضمير يعود إلى أقرب مذكور ليكون، الذي قبله مباشرة عبده. ثانيا أن الله وصف النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وقوله للعالمين، العالم يقول المؤلف الإنس والجن دون الملائكة. أما الإنس فظاهر، الإنس ظاهر، وأما الجن فكذلك أيضا دلت النصوص على أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إليهم. وما الدليل على هذا؟ ويترفنا إليك نفر من الجن يستمع القرآن، قل وحى إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا القرآن عجبا. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما، فقيدهم بأحكام الشريعة. أما الملائكة فالدليل على أنه رسول ليس رسولا إليهم قول الله تعالى قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، يعني فأفادت الآية أن الملائكة يرسل إليهم ملائكة. والنبي صلى الله عليه وسلم ليس بملك، فيقتضي ذلك ألا يكون رسولا إلى الملائكة، لكن على الملائكة أن يصدقوا به ولا لا؟ وهم بلا شك مصدقون به، لا شك أنهم مصدقون بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه ليس مبعوثا إليهم ولا مكلفا بتبليغهم عليه الصلاة والسلام. إذن يكون للعالمين من باب العام الذي أريد به الخاص، من باب العام الذي أريد به الخاص، لأن الملائكة من العالمين، الحمد لله رب العالمين، فكل من سوى الله عالم. نعم. وقوله نذيرا، النذير هو المعلن أو المخبر بما يخوف، والبشير المخبر بما يسر، فالنذير المخبر بما يخوف. على هذا يكون رسول عليه الصلاة والسلام مخبرا بما يخوف، وهذا لا ينافي أيضا أن يكون بشيرا. وقد ذكر الله الحالين في قوله تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. نعم. وبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيها أبدا. فإذا الاقتصار على البشارة أو الإنذار في مكان لا يقتضي نفي الثاني، الرسول عليه الصلاة والسلام موصوف بهذا وهذا عليه الصلاة والسلام. نعم. لا، هذا على سبيل الإنذار، لكنها مقيدة، فتبشرهم بعذاب أليم. بعضهم قال إن هذا على سبيل التحكم بهم، يعني يبشر بالعذاب وهو لا يبشر به عادة. وبعضهم يقول لا، إذا قيد بشيء تقيد به، لكن عند الإطلاق هو في الخير. قال الله تعالى: ليكون للعالمين نذيرا. ويستفاد من آية الكريمة ليكون، يستفاد منها إثبات الحكمة في أفعال الله، أولا إثبات الحكمة في أفعال الله، لأن اللام في قوله ليكون تشيره للتعليل، فإذا كانت للتعليل دل هذا على أنها تفيد الحكمة، إذ العلة هي الباعثة على الشيء أو هي غاية الشيء، لأن العلة إما غائية أو باعثة، العلة إما غائية أو باعثة، وكل منها يدل على الحكمة. وقوله ليكون للعالمين يستفاد منها عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من قال إنه رسول إلى العرب فقط فإنه كافر به، لأنه كافر به تبارك مجنع. الذين قالوا إنه رسول إلى العرب قالوا إن الله تعالى يقول: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، هذا يقتضي أنه رسول للعرب فقط، وأن بني إسرائيل لا يكلفون باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فما هو الجواب عن هذه الشبهة؟ هذه من الآيات المشتبهة. نعم. نعم. لهذا نقول في الأميين ليست، لو كان المراد تخصيصهم لقال هو الذي بعث للأميين، كما في قوله وأرسلناك للناس رسولا، أرسلناك للناس، لكن في الأميين صحيح رسول مبعوث فيهم، بعث فيهم لا لهم، بعث فيهم لهم ولغيرهم، وأرسلناك للناس رسولا. نعم. عندما أقول مثلا بعث فلان في هذا البلد، أو مثلا خلق الله في هذا البلد رجلا كريما أو رجلا عالما أو ما أشبه ذلك، هل هو للبلد فقط؟ لا، مكانه في البلد صحيح، مكانه في البلد، لكن ما يحصل منه عام، التخصيص بالمكان
أو التخصيص في الزمان لا يدل على التخصيص، تخصيص الدعوة. طيب وقوله نعم يستفاد منها عموم رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، ويستفاد منها أيضا فضل الرسول صلى الله عليه وسلم حيث كل الرسالة إلى جميع الخلق، لأن هذا من دليل على فضله وأنه أهل لهذه المهمة العظيمة. قل لا، لو أرسلت إنسان ليخاطب ليصلح بين شخصين فهذا دين على فضله، لكن لو أرسلت إنسانا ليصلح بين طائفتين أو أمتين هذا زيادة فضل. ولذلك ما يرسل لهذه المهمة الأخيرة إلا من هو جدير بها، إلا من هو جدير بها. فكون الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل لجميع على فضله حيث سمي الرسالة إلى جميع الخلق. ثم إن فيه دليلا على منة الله عليه أيضا، على منة الله عليه، لأن كل من انتفع برسالته ناله أي النبي عليه الصلاة والسلام من أجله، أليس كذلك؟ من دل على خير فله مثل أجر فاعله من غير أن ينقص من أجله شيء. ولهذا لو تعلم إنسان ويعمل بعلمه ويعلم آخر ويعلم آخر ويعلم آخر فإنه يأتيك من الأجر والفضل بقدر من انتفع به. نعم. وليكون العالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض، نذيرا مخوفا من عذاب الله تعالى، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء من شأنه أن يخلق فقدره تقديرا سواه تسريعا. الذي له ملك السماوات والأرض، هذه صفة لقوله الذي نزل الفرقان على عبده وثمان بأن، فذكر الله سبحانه وتعالى إنزال الفرقان وهو تشريع وتنظيم، ثم عقبه بقوله الذي له ملك السماوات والأرض إشارة إلى أنه يجب العمل بما جاء في هذا الفرقان، لأنه جاء ممن؟ من مالك السماوات والأرض، من مالك السماوات والأرض، والمالك له حق التصرف مملوكه بأن يشرع له ما شاء وينظم له ما شاء. وهذا هو الفائدة في قوله الذي له ملك السماوات بعد قوله الذي نزل الفرقان على عبده، فأتى بالتشريع أولا أو بدستور التشريع كما يقولون، ثم أتى بعد ذلك بعموم الملك، بعموم الملك، لأنه سبحانه وتعالى هو إذا كان هو المالك العام السماوات والأرض لازم أن يكون ما شرعه حتما على المملوكين الذي له ملك السماوات والأرض. طيب هذا الملك ملك أعيان فقط أو ملك أعيان وتصرف؟ ملك أعيان وتصرف. ليش؟ لأن الملك قد يكون ملكا للعين دون التصرف فيه، وقد يكون ملكا للتصرف دون العين. يعني قد يملك الإنسان التصرف في العين دون ذاتها، أو يملك عين الشيء دون التصرف فيه. المالك الموقوف، المالك للشيء الذي لم يتعلق به حق أحد، هذا مالك للعين والتصرف فيه. والموقوف عليه، الموقوف عليه مالك للعين لكن لا يملك التصرف فيه، التصرف المطلق، لا يبيع ولا يهب ولا ترفع عنه. المستاجر مالك للمنفعة، للتصرف المنفعة فقط دون العين. أما الله عز وجل فإن له ملك السماوات والأرض أعينهما والتصرف فيه. طيب ما ذكر ملك من فيهنا؟ ملك السماوات والأرض. نعم، لأن السماوات والأرض يدخل فيها كل من فيها، لأن من في السماوات والأرض هم من السماوات والأرض، أصلهم من السماوات والأرض. فالإنسان خلق من طين والحيوانات الأخرى فيما يبدو والله أعلم، وإن كنا لا ندري عنها شيئا أنها خلقت من الأرض، لكننا ما نعلم عنها شيئا، لأن المهم أن نعرف أصلنا. أما هذه فخلق الله لنا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض. وقوله تعالى من لهم ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا، لم يتخذ ولدا، ولدا بمعنى مولودا. وكلمة لم يتخذ ولدا أعم من قوله لم يلد، لم يلد، لكن مع ذلك نفى الله عن نفسه اتخاذ الولد والولادة، فهو سبحانه وتعالى لم يلد ولم يتخذ ولدا من عباده. وفي هذا إبطال لقول من؟ لقول النصارى الذين قالوا إن المسيح ابن الله، ولقول اليهود الذين قالوا عزير ابن الله، وللمشركين الذين قالوا الملائكة بنات الله. فالله سبحانه وتعالى ما ولد شيئا ولم يتخذ أحدا من خلقه ولدا، نعم، ولم يتخذ ولدا، ولم يكن له شريك في الملك. طيب، ذكرنا فيما سبق أن الله تعالى إذا نفى عن نفسه صفة فليس المراد بذلك نفي الصفة فقط، بل نفي الصفة وإثبات كمال ضدها. فما هو الضد هنا؟ كمال قدرته وغناه، وأنه غير محتاج إلى الولد لكمال غناه عن غيره. ما يحتاج للولد واتخاذ الولد إلا من كان محتاج له، أما من كان غنيا عنه قادرا على ما يريد هذا لا يتخذ ولدا. ولم يكن له شريك في الملك، نعم، الله سبحانه وتعالى ليس له شريك في الملك، ما شاركه أحد، لا أحد من الملائكة ولا أحد من الأنبياء ولا أحد ممن دونهم. الملك لله وحده لا شريك له فيه. وفي هذا إبطال للذين أشركوا بالله في الربوبية، مثل الذين يقولون إن بعض الأولياء يتصرفون في الكون. هؤلاء لا شك أنهم خاطئون وأنهم كاذبون أيضا، فهم خاطئون في عقيدتهم، كاذبون فيما أخبروا به، فالله سبحانه وتعالى ليس له شريك في الملك. طيب، وقوله ليس له شريك في الملك، إذا قال قائلا ألسنا نملك بيوتنا ونملك ثيابنا ونملك مواشينا، فهل هذا يقتضي أن يكون لله شريك؟ الجواب لا، لأن ملكنا لهذه الأشياء ليس ملكا مطلقا، فهي أنا مالك لبيتي ومالك لثوبي ومالك لسيارتي ومالك لماشيتي، لكن ملكي لهذه الأشياء ليس ملكا مطلقا، بدليل أنني مقيد بالشرع في التصرف في هذه الأشياء. هل أملك مثلا أن أقوم عليها فأحرقها؟ كل ما أملك لا أملك، حرام علي ذلك، نعم، لا أملك مثلا أن أشق على الحيوان الحمل والركوب وغير ذلك. إذن فكوني مالكا كون شريكا لله تعالى في ملكه، لأن ملكي هذا مقيد بحسب إذن الشارع لي، لا أتصرف فيه إلا بما أذن الله سبحانه وتعالى. ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء يقول الشارع من شأنه أن يخلق. خلق كل شيء، كل عموم، لكن الشارع قيدها بقوله من شأنه أن يخلق. ليش يا سيدنا عبد الله؟ ليش قيدها بقوله من شأنها أن يخلق؟ نعم. نعم، لكي لا يكفر القرآن أو نفسه مثلا، لو قال الإنسان هل خلق الله نفسه؟ يعني هذا مستحيل، مستحيل أن يخلق نفسه، لكنه مع ذلك يقول من شأنها أن يخلق، أما ما ليس من شأنها أن يخلق كذات الله وصفات الله فهذا ليس داخلا من الأصل، لأن الله تعالى خالق والخالق غير المخلوق، وصفات الخالق ليست مخلوق لأن الصفة تابعة للذات. ولهذا كأن المؤلف لم يقل من شأنه يخلق، ينبهه لترد بهذه الكلمة على من قالوا إن القرآن مخلوق، فتقول القرآن ليس من شأنه يخلق لأنه من صفات الله سبحانه وتعالى، وصفات الله تعالى غير مخلوق. ولكنه ينبغي ألا نقيد الآية في هذا، يقول هو خلق كل شيء، خلق كل شيء، والخالق يمكن أن يكون هو المخلوق ولا غير المخلوق؟ لا يمكن. فإذا كان لا يمكن دل ذلك على أن الله تعالى غير مخلوق، وعلى أن صفاته أيضا غير مخلوقة، لأن الصفة تابعة للموصوف، وحينئذ لا أحتاج أن نقول من شأنها يخلق، لأننا إذا قلنا من شأنها يخلق قيدنا الآية الكريمة، قيدنا الآية. ويمكن أن يحتج علينا الذي يقول بخلق القرآن فيقول من قال لك إن الآية مقيدة بها؟ فنحن نقول خلق كل شيء على سبيل الإطلاق وعلى سبيل العموم، وهذا لا يقتضي أن يكون القرآن مخلوقا، لأن الخالق غير المخلوق، والقرآن من صفات الله، وصفات الخالق قطعا غير مخلوقة، لأن الصفات تابعة للذات. طيب، إذن الآن لو احتج علينا المعتزلة والجهمية الذين يقولون إن القرآن مخلوق، فبماذا نزيدهم؟ نزيدهم بأحد وجهين. الوجه الأول ما أشار إليه المؤلف، وهو أن يقال إن هذا من باب العام المراد به الخاص، يعني كل شيء من شأنه أن يخلق، هذا وجه، وبهذا أجاب كثير من السلف، وقالوا إذا قال قائل إن القرآن مخلوق واستدل بقوله تعالى وخلق كل شيء، فقل له إن الله قال عن ريح عاد تدمر كل شيء بأمر ربها، ومع ذلك ما دمرت السماء ولا الأرض ولا المساكن، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، أصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. والبعض الآخر من العلماء يقول لا، الآية على عمومه، الآية على عمومه، والقرآن غير داخل إطلاقا حتى نحتاج إلى إخراجه. لماذا؟ لأنه إذا كان خالقا فالخالق غير المخلوق، والقرآن كلام الله، وكلام الله من صفاته، وصفات المخلوق أو صفات الخالق غير مخلوقة، لأن الصفة تابعة لأي شيء للموصوف. نعم. وخلق كل شيء فقدره تقديرا، ألف واشتدل عليه على الترتيب، تدل على الترتيب، مقدرة بمعنى سواه، لأن الخلق قد يوجد لكن بدون تسويه، والله تعالى خلق كل شيء فقدره أي سواه. والدليل على أن التقدير هنا بمعنى التسوية قوله تعالى الذي خلق فسوى، وعلى هذا فالترتيب في قوله خلق كل شيء فقدره الترتيب حسب الواقع، الترتيب واقعي، لأن التسوية تكون بعد الخلق. أنت عندما توجد بناء أول توجد الهيكل ثم تدخل التعديلات والتسوية، هكذا الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء فقدره أي سواه تسوية مناسبة لما خلق له، مناسبة لما خلق له. نعم. وقال بعضهم معنى قدره أي قضاء، تتدل الآية على القضاء والخلق، وعلى هذا القول الذي يجعل التقدير بمعنى القضاء يكون في الآية ترتيب غير واقعي، والسبب لأن التقدير بمعنى القضاء، التقدير بمعنى القضاء سابق للخلق إلا لا، لأن الله يقضي أولا ثم يخلق ثانيا. ولكن أيهما الأصل؟ الأصل أن التقدير يكون واقعيا وأن الخلق قبل التقدير. ويدل على ذلك أيضا الآية الكريمة الذي خلق فسوى، فكونه يقول خلق فسوى فإن القرآن يفسر بعضه بعضا، ونجعل التقدير هنا بمعنى التسوية. وكونه يأتي الترتيب على خلاف الواقع، هذا وإن جاء في اللغة العربية لكنه خلاف المعهود، وإلا فقد في إن من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد من بعد ذلك جده، فالسيادة للجد هي الأولى، وهي في الترتيب هنا هي الأخيرة. ولكن الأقرب والأولى ما مشى إليه المؤلف، وأن التقدير هنا بمعنى التسوية، لأن كلام الله تعالى يفسر بعضه بعض. في بين الآيات الآن ذكر أولا تنزيل القرآن،
وقالوا أساطير الأولين اكتسبها فهي تسمى عليه بالفتح المعصية، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض وهو كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة
قال الله تعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. اتخذوا أي الكفار من دونه أي الله. أما الضمير الأول واتخذوا فلم يذكر له مرجع لفظي، لكنه مرجعه معلوم بحسب الحال، لأن اتخذوا من دونه من هم؟ الكفار المتصرين، فهو لا مرجع له لفظا، لكن مرجعه معلوم بحال الواقع. وأما من دونه فمرجعه ظاهر مما سبق، لأن الله تحدث عن نفسه بقوله تبارك الذي نزل عنه إلى أن قال واتخذوا من دونه. ومناسبة هذه الآية لما قبله إن الله لما أثنى على نفسه بما أثنى به ناسب أن يذكر تلك الأصنام التي اتخذت من دونه، يعني من دون الله آلهة، ليتبين حاله، لأن الأشياء تتبين بما يكون لها من صفات. اتخذوا من دونه آلهة، وقوله آلهة جمع إله، وهذه الآلهة إنما كانت آلهة باتخاذهم، أما في الحقيقة فليست آلهة لأنها ليست مستحقة للعبادة، أليس كذلك؟ لقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وقال يوسف أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فهي آلهة باسمهم واعتقادهم، أما في الواقع فليست آلهة بمعنى أنها لا تستحق أن تكون آلهة. واضح جماعة؟ فعلى هذا مثلا إذا قال قائل كيف أثبت الله هنا أنها آلهة واتخذ من دونه آلهة، مع أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم يقولون لأقوامهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، والله سبحانه وتعالى يقول وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. كيف نجمع بين هذا النفي وبين هذا الإثبات؟ نقول نجمع بين هذا النفي وبين هذا الإثبات أن النفي باعتبار الحقيقة والواقع، فإنه لا إله إلا الله ولا شك في ذلك، وأما الإثبات فهو بحسب إيش؟ بحسب عمل هؤلاء حيث جعلوا هذه آلهة، أي معبودة، وهي لا شك أنها تعبد لكنها ليست مستحقة للعبادة، فبحسب الاستحقاق يكون النفي وبحسب الواقع يكون الإثبات. واضح الأمر ولا لا؟ بحسب الاستحقاق يكون النفي، يعني لا أحد يستحق ولا أحد يكون حقيقة إلها سوى الله عز وجل. وأما باعتبار الاعتقاد وباعتبار العمل فإن من الناس من اعتقد وعمل فجعل مع الله إلها آخر، وحقيقة هذه الآلهة أنها ليست بشيء، حقيقة هذه الآلهة أنها ليست بشيء، صحيح أنها تعبد وتدعى ويركع لها ويسجد وينذر لها، لكنها في الواقع ليست مستحقة لهذا الأمر فليست آلهة. ثم بين الله هذه الآلهة المتخذة لا يخلقون شيئا، وعدم خلقهم دليل على عجزهم، وعجزهم دليل على أنهم ليسوا آلهة. واضح؟ لأن الإله لا بد أن يكون قادرا، لا بد أن يكون قادرا، لأن القدرة من كماله، وهذا العجز الذي اتخذت فيه هذه الآلهة يمنع أن تكون آلهة. ثانيا وهم يخلقون، من اللي هم يخلقون؟ الآلهة، إذن هي حادثة بعد أن لم تكن، والرب يجب أن يكون أوليا ليس قبله شيء، لأن الرب المستحق للعبادة لا بد أن يكون خالقا، وإذا كان مخلوقا فهو حادث، وإذا كان حادثا فمن قبله ليس من خلقه، من قبله ليس من خلقه. وعلى هذا يكون في قوله لا يخلقون شيئا بيان لعدم صلاحيتهم للآلهة من حيث إيش؟ انتفاء القدرة. وهم يخلقون لا يصح أيضا أن يكونوا إله آلهة من وجهين، أولا الحدوث لأنهم محدثون، والإله لا يمكن أن يكون محدثا. الأمر الثاني أن من قبلهم ومن سبقهم نعم ليس من خلقهم، على فرض أن يكونوا يخلقون، وهذا دليل على عدم صلاحيتهم للألوهية. هذا لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. يقول المؤلف ولا يملكون لأنفسهم ضرا أي دفعه، نعم، ونحن نقول دفعه وجلبه أيضا. ما المانع؟ لو أرادوا أن يضروا أنفسهم ما ضروا، ولو أرادوا أن يدفعوا عنها ضررا ما دفعوا عنها، فإبقاء الآية على العموم أولى. لا يملكون لأنفسهم ضرا إيش؟ لا جلبا للضر ولا دفعا له. حتى الضرر الذي يعني يمكن أن يكون سهلا لو أرادوه لأنفسهم ما استطاعوا. يعني لو أرادت هذه الأصنام أن تتلف نفسها تستطيع ولا لا؟ لو أرادت أن تمرض نفسها إذا كانت مما يلحقه المرض، هل تملك ذلك ولا لا؟ ها؟ لا تملك. ولو أراد أحد أن يعتدي عليها تملك دفعه ولا لا؟ ما تستطيع. إن الذين تدعون من دون الله، ولهذا يقول الله عز وجل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، وهذا يدل على أهميته. أمر الله تعالى لنا بأن نستمع لهذا المثل يدل على أهميته. المثل: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. الذباب اللي هو من يعني أهون الحيوانات وأضعفها، لو أنهم اجتمعوا على أن يخلقوه ما استطاعوا. أمر آخر: وإن يسلبهم الذباب شيئا على ضعفه لا يستنقذوه منه، ما يستطيعون أن يستنقذوه، ضعف الطالب والمطلوب. فهؤلاء لا يملكون لأنفسهم ضرا، لا دفعهم ولا جلبه، ولا يملكون أيضا نفعا. يقول المؤلف: أي جره، يعني ما يملكون أن يجروا لأنفسهم نفعا كذا. ها؟ عندي أي جره؟ أين؟ فهم لا يملكون أن يجروا النفع إلى أنفسهم، ولا يملكون أيضا أن يدفعوه عن أنفسهم مثل الأول، يعني ينبغي نجعلها على سبيل العموم. وإن كان مقتضى الحال أن الإنسان يريد الدفع، أو أن أي واحد يريد الدفع دفع الضرر ويريد جلب النفع، ولكن إبقاء الآية على العموم أولى، يعني لا يستطيعون شيئا لأنفسهم. وإذا كانوا لا يستطيعون ذلك لأنفسهم فمن باب أولى أن لا يستطيعوه لعابديهم، أن لا يستطيعوه لعابديهم. ولا يملكون موتا ولا حياة، أي إماتة لأحد وإحياء لأحد، ولا نشورا، أي بعثا للأموات. لا يملكون موتا ولا حياة، يعني ما يملكون أن يموتوا أحدا. نعرف أن الذي حاج إبراهيم في ربه وقال أنا أحيي وأميت أنه كاذب ولا صادق؟ كاذب. لا يملكون موتا ولا حياة، يعني لا يملكون أن يجلبوا موتا لأحد ولا أن يجلبوا حياة لأحد مهما سمعوا لذلك. فإذا قال إنسان أليس يمكن أن يقتلوا أحدا؟ فالجواب: هذا سبب الموت وليس هو الموت. يعني يمكن إنسان يفعل سبب الموت، لكن ما يمكن أن يوقع الموت. وبين الأمرين فرق، ولهذا أحيانا يوجد سبب الموت ولا يموت الإنسان، وأحيانا يموت الإنسان بدون سبب، يعني بدون سبب معلوم. فإذا هؤلاء لا يملكون موت لأحد ولا حياة، نعم لا يملكون أن يحيوا أحدا من الأموات، لأن ذلك إلى الله عز وجل. وأما إحياء عيسى للأموات فليس من هذا الباب، ليس من الأمر الذي نفاه الله، لأن الذي يحيي حقيقة للأموات هو الله. ولهذا قيد الله إحياءه للموتى بقوله بإذنه، فليس هو يستقل بهذا، وإنما يكون قوله سببا للحياة التي يخلقها الله عز وجل. واضح؟ ولا حياة ولا نشورا. النشور هو بعث الموتى وتفريقهم، نشرهم يعني معناه أنه يفرقون، يخرجون من الأجداث وينتشرون في الأرض يتفرقون فيها، فهم لا يملكون شيئا من هذا كله. فإذا تبين عجزهم الذاتي والعرضي، تبين أنها لا تصلح أن تكون آلهة، ففيهم عجز ذاتي وعرضي. طيب ما مقام أو ما حال ولا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا بالنسبة لقوله لا يخلقون شيئا؟ عطفها على قول لا يخلقون شيئا من باب عطف الخاص على العام أو التفصيل بعد الإجمال. تجدون الآن الآية الكريمة تترقى من الأدنى إلى الأعلى، ضرا ولا نفع، موتا وحياة ونشورا. معلوم، لأن الحياة أشد من الموت، يعني وجود سبب الحياة والقدرة على الحياة أعظم من الموت. كذلك أيضا النفع والضرر أين أعظم؟ النفع، لأن الضرر الإنسان يريد من الضرر دفع الشيء، ودفع الشيء أسهل من جلبه، لأن الجلب إيجابي والدفع سلبي، وغالبا أن السلبي يكون أهون من الإيجابي. فانتقل الله سبحانه وتعالى في بيان عجز هذه الآلهة وأنها لا تصلح من الأدنى إلى الأعلى، هذا بالنسبة للتفصيل. أما بالنسبة للإجمال فقال لا يخلقون شيئا. وفي هذا من الفوائد دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يسوق للخصم ما يقر به لزوما حتى تقوم الحجة عليه. هؤلاء الذين جعلوها آلهة هل يمكن أن يدعوا بأنها تخلق؟ نعم لا. هل يمكن أن يدعوا بأنها غير مخلوقة؟ لا، يعني معرفونها موجودة وليست من قبل. هل يمكن أن يدعوا بأنها تنفع أو تضر؟ نقول يمكن أن يدعوا ذلك، يمكن أن يدعوا ذلك، وفعلا يدعون ذلك، يقولون إن الأولياء ينفعون وإنهم يضرون، وأن من لم يذبح لهذا الولي أو ينذر له فإنه يضره. هذه دعوة. يطالبون بأي شيء إذا ادعوا؟ يطالبون بالدليل، يطالبون بالدليل. نعم، الدليل أن يقال لهم مثلا ادعوا هذا الولي، ادعوا هذا الولي بأمر معين وانظروا هل يجلب لكم ذلك أو لا يجلبه، مثل ما أنهم هم يطالبون الرسل بأشياء معينة. يقولون مثلا لما قالت لهم الرسل إن الله يحيي الموتى قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، مع أن الرسل ما قالت لهم إن البعث في الدنيا حتى يقولوا ائتوا بآبائنا، إنما قالت لهم إن البعث متى؟ بعد الموت. وهذا غير ما طالب به هؤلاء الخصم للرسل. فقولهم ائتوا بآبائنا هو في الحقيقة مصادرة، يعني طلبوا دليل لشيء لم يقله الرسل عليه الصلاة والسلام، إذ لم يقولوا إنهم يبعثون الآن. فعلى كل حال هذه الدعوة أنهم يملكون نفعا أو ضرا هذه دعوة تحتاج إلى بينة. أما دعوة الموت والإحياء فهي أيضا أوضح بطلانا، ولا ربما تدعى، لأن الذي حاج إبراهيم في ربه قال له أنا أحيي وأميت. نعم، فربما تدعى. وفي مناظرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعني يمكن أن ننتفع بها هنا، دليل على أنه إذا ادعى المبطل دعوة فإننا ننقله إلى ما هو أوضح، لأن المقصود ليس المجادلة، المقصود إقامة الحجة على بطلان هذا الأمر، وهو إذا بطل ولو من دليل واحد كفى، ما حاجة أننا نبطله من الدليل الذي يعينه الخصم، قد نبطله من دليل آخر. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لو أراد أن يحاج هذا الرجل ويجادل هذا الرجل فقال له لست تلحي وتميت، وإنما تفعل إيه؟ سبب الإحياء والإماتة. لكنه عليه الصلاة والسلام ذهب إلى دليل أوضح وأبين ولا تمكن المحاجة فيه، قطعا لأي شيء، قطعا للنزاع والمجادلة، لأن الإنسان اللي يجادل قابله بدليل لا يمكنه دفعه، فقال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. إلزام لم هو إلزام، إلزام لا يتمكن معه أن يدعي شيئا، ولهذا قال الله عز وجل فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. المهم الآن اللي عندنا لا يخلقون شيئا مسلم، ويمكن دعوة نفيه ولا ما يمكن، ها؟ لا يمكن حتى عند العابدين، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، حتى عند العابدين ما يمكن يدعوا هذه الصفة المنفية. وهم يخلقون لا يمكن أيضا أن يدعوا أنها ليست مخلوقة، لأنها مصنوعة، هم صنعوها بأيديهم، والله خلقكم، يقول إبراهيم لهم خلقكم وما تعملون. ولا يملكون لأنفسهم نفعا ضرا ولا نفعا، هذه قلنا إنها يمكن أن يدعى إيش خلاف هذا النفع، وجوابنا عليه من أمرين: إما إبطال هذه الدعوة بعينه ونقول هذا أمر لا يمكن وإذا شئتم فادعوا، وإما أن يقال ننتقل عن هذا النفي عند المجادلة، ترى لا ننتقل عن هذا النفي عدم إيمان به، لا، يجب علينا أن نؤمن بأنهم لا يكون ذلك، لكن عند المخاصمة مش ننتقل إيه؟ إلى أمر أعظم وأبين وأوضح. نعم، مثلا لو نزلت أمطار كثيرة مغرقة أو حصل الزلازل، ممكن نقول لهم ادعوا هذه الأصنام وانظروا هل تمسك السماء وهل تتوقف الأرض عن الزلازل وما أشبه ذلك. لكن مهما كان لو ادعوا ما يدعون فإننا ننتقل عند المجادلة أمر أوضح لا يتمكنون من نفيه، ولا نكون موتا ولا حياة ولا نشورا. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى ما يعود إلى التوحيد انتقل إلى ما يعود إلى الرسالة، لأن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وقال تعالى نعم. الفرق بينهما أن النشور عام، النشور عام، وأما الحياة فهي خاصة، حياة لواحد معين، مثل أن يقال لهم أحيوا هذا الميت، النشور عام، ولهذا قلنا أنه من النشر بمعنى التفريق والانتشار فهو أعم. طيب، وقال ولا نكون موتا ولا حياة ولا نشور، وقال الذين كفروا إن هذا أي ما القرآن إلا إفك كذب افتراه محمد وأعانه عليه قوم آخرون وهم من أهل الكتاب. هذا الأصل الثاني من الأصول في التوحيد، وهو إثبات الرسالة. إثبات الرسالة لا شك أنه أحد شطري التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ولا يمكن أن يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما جاءت به الرسل، لأن العبادة طريق للمرء إلى ربه. وهل يمكن أن نتوصل إلى الله بطريق لم يجعله طريقا؟ مش الجواب؟ لا. وهذا الطريق الذي جعله الله طريقا إليه جاء عن طريق بواسطة الرسل. إذن فالعبادة لا بد لها من رسالة، ولا يمكن أن يعبد الله بمجرد العقل، لأن العبادة طريق يوصل إلى الله، وهذا الطريق لا يمكن إلا بوضع من الله، والله سبحانه وتعالى جعله بواسطة من؟ بواسطة الرسل. المكذبون للرسل أيضا قدحوا في الرسل وبما جاءوا به، وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراء. طيب، هنا صرح بالاسم الظاهر. الأول قال واتخذوا ليعم جميع المشركين من العرب وغيرهم، وهنا قال وقال الذين كفروا، يعني من العرب الذين ردوا رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، إن هذا أي ما القرآن. المؤلف دقيق في التفسير، فسر لنا الآن رحمه الله، فسر لنا إن وفسر لنا اسم الإشارة. إن بمعنى ما، فهي نافية. هذا يقول القرآن، المشار إليه إذن القرآن، المشار إليه القرآن. إن هذا أي ما هذا القرآن إلا إفك. شوفوا والعياذ بالله أتوا بالحصر، يعني ما يمكن يكون إلا إفك، لا يمكن أن يكون فيه صدق، فأتوا بطريق بالحصر عن طريق النفي والإثبات. ما هذا إلا إفك، يعني ولا يمكن أن يكون صدقا. كذب افتراه، يعني افتلقه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وأعانه عليه قوم آخرون، أعانه عليه قوم آخرون، يقول من أهل الكتاب، ومنه أيضا الرجل الذي قالوا إنما يعلمه بشر، يقولون إن هذا ليس من الله بل هو من محمد صلى الله عليه وسلم، افتراه مع مساعدة غيره. يقول الله عز وجل مبطلا لكلامهم فقد جاءوا ظلما وزورا، كفرا وكذبا، جاءوا ظلما. المؤلف فسر الظلم بالكفر، لأن الكفر ظلم، إن الشرك لظلم عظيم، ثم أي هو ظلم بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه اعتداء عليه ووصف له بالكذب. ولو أن إنسانا وصف أحدا من الناس بالكذب لقلنا إنه ظالم له ومعتدم عليه. وزورا، الزور في الأصل كل من حرف عن الصراط المستقيم، كل انحراف فهو زور. وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم تميل، فكل ميل فهو زور. وفي الحديث من لم يدع قول الزور، المراد به كل قول منحرف والعمل به. الزور إذن الكذب، فهم من أكذب الناس، بل أكذب الناس فيما قال. هل قوله إن هذا إلا إفكن افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فيه شيء من الصدق؟ لا، بل هو كذب وظلم وعدوان على الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم نقول لهم إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، فأتوا بصورة من مثله، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم إن محمدا صلى الله عليه وسلم عاش فيهم قبل الوحي كم؟ 40 سنة، ما قال يوما من الأيام إنه يوحى إليه، والذي يريد أن يكذب يكذب في عنفوان شبابه ليكسب الأتباع من الأول الأمر. فلما لم يكن هذا إلا بعد مضي 40 سنة دل ذلك على أن دعواهم يكذبها الواقع أيضا يكذبها الواقع، فإن هذا الوحي جاء والرسول عليه الصلاة والسلام في سن 40 ولا يمكن أن يكون الكذب يتجدد له في هذا السن. ثم إننا نقول مما يبين أنه زور أن هؤلاء الذين يقولون إنه افتراء هم بأنفسهم يشهدون للرسول صلى الله عليه وسلم بالصدق، وكانوا يسمونه الأمين ولا يشكون في صدقه ولا يشكون في عدالته صلى الله عليه وسلم، فأين كانوا من قبل؟ ثم قال الله تعالى وقالوا أساطير الأولين اكتتبها. وقالوا من؟ وقالوا أيضا، أنا عندي ملاحظة، وقالوا أيضا هو أساطير الأولين اكتتب أكاذيب جمع أسطورة بالضم، اكتتبها انتسخها من ذلك القوم إيش؟ بغيره لغيره عندي بالباء بغيره فهي تملى تقرأ عليه ليحفظها بكرة وأصيلة غدوة وعشية. وقالوا أساطير الأولين، أساطير جمع أسطورة وهي الأحاديث الرائجة التي لا أصل لها، وعند العامة يسمونها السباحين هذه الأسطورة. قالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام أتى بأساطير الأولين يعني أقاصيصهم وأحاديثهم التي لا أصل لها. هذا القول الذي قالوه هل هو عن عقيدة ولا حسب الواقع؟ نعم يمكن، نعم يعني هل هو عن عقيدة كاذبة يعني قالوه بألسنتهم، وإلا قالوه بحسب الواقع يعني هل هم ادعوا ذلك دعوة أو هذا الذي يعتقدونه وهذا الذي تبين لهم؟ يمكن هذا ويمكن هذا. والله سبحانه وتعالى يقول في سورة المطففين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. قال أساطير الأولين كلا بل ضان على قلوبهم ما كانوا يكذبون. هذا يدل على أن قولهم أساطير الأولين ليس الدعوة بل اعتقاد، وأن هذا هو الذي يعتقدونه. فإن كان الدعوة وهم يعتقدون أنها وحي وصدق فهذه دعوة باطلة مثل غيرها من الدعاوى. وإن كان هذا ما يعتقدونه وهو ما ظهر لهم من القرآن فليس بغريب أيضا، ليس بغريب، لأن الإنسان والعياذ بالله إذا حجب قلبه رأى الحق باطلا والباطل حقا، رأى الحق باطلا والباطل حقا. فيمكن أن هؤلاء لظلمهم وكفرهم وعدوانهم لم يتبين لهم حقيقة القرآن وظنوها أساطير، وهذا حقيقة معنى جيد الأخير أنهم يقولونه لا مجرد دعوى لتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن بحسب الواقع فيما يعتقدون، وذلك لأنهم ليس عندهم اتجاه سليم صحيح لقبول الحق، فأروا الحق باطلا. الآن لو قرأنا القرآن على إنسان معرض هل يتذوق حلاوته؟ هل يحس بأنه كلام الله؟ هل يحس بأنه أصدق الأخبار وبأنه أعدل الأحكام؟ لا أبدا، تجده معرضا عنه وليس بشيء عنده حقيقة باعتبار الواقع. ليش؟ لأنه والعياذ بالله كما قال الله عز وجل نقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فهو قولهم أساطير الأولين قد يكون ذلك عن عقيدة وأن هذا بحسب الواقع لأن حالهم تقتضي ذلك. وكلما أعرض الإنسان عن القرآن يكون أشد خفاء عليه وأبعد عن معرفته، وكلما أقبل عليه ازداد به يقينا ومعرفة. أفهمتم الآن؟ ولهذا أنا أدعوكم ونفسي إلى أن يتأمل الإنسان دائما في القرآن ويتدبر لئلا يكون أميا، لئلا يكون أميا. الله تعالى سمى اللي ما يعرفون المعنى ثم هم أميين، اللي ما يعرف المعنى وإن كان يعرف اللفظ سماه الله أميا، كما قال الله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. ما معنى أماني؟ قراءة. فسمى هؤلاء الذين لا يعلمون الكتاب إلا قراءة سماهم أميين، لأن من يقرأ ولا يفهم فهو كمن لا يقرأ، لا فرق بينهما إلا أن هذا عنده فهم لللفظ وذاك ليس عنده فهم. واللفظ ماذا يستفيد به المرء وهو لا يعرف معناه؟ لأن اللفظ هو بمنزلة الثوب للجسم. إذا كان عند الإنسان ثياب هل تكون رجالا؟ ها؟ واحد عنده 20 ثوب قال والله أنا بأخذه على هؤلاء الجماعة أدش إن الحرب عليهم، مش عندك؟ قال عندي 20 ثوب تنفع هذه الثياب؟ ها؟ ليست 20، ليست 20 ثوب تكون 20 رجلا. فالمهم أننا نقول إن الواقع أن الرجل إذا لم يقبل على القرآن ويتأمله ويحرص على معرفة معناه فإنه لا يستفيد من القرآن شيئا. وكما تعرفون حال الصحابة رضي الله عنهم لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل، فتعلموا القرآن والعلم والعمل جميعا. والذي يضرنا نحن أننا نحرص على تلاوة القرآن لفظا، وهذا طيب لكن معنى أيضا. ومن الممكن أن الإنسان يقرأ ما تيسر لفظا ثم إذا كان ما قد من الله عليه بحفظه يتأمله وهو يمشي، يتأمله وهو على فراشه، وبتأمل القرآن يفتح الله على الإنسان معاني ما كان يعرفه. ولا تخطر له على الباب ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وتجد لأن القرآن تبيان لكل شيء، وهذا كلام الله عنه. والذي يحول بيننا وبين هذا التبيان لكل شيء وعدم إقبالنا على هذا القرآن والتأمل فيه والتفكر فيه، وإلا لو أننا تأملناه لوجدناه تباً لكل شيء. نعم. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها يعني استنسخها من غيره. وأيضاً الرسول صلى الله عليه وسلم يعرفونهم أنه كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب، لكنه أمر غيره أن يكتبها له. ولهذا المؤلف يقول انتسخها من ذلك القوم بغيره، انتسخها بغيره يعني لأنهم ما قالوا كتبه، قالوا اكتتبها يعني أمر غيره أن يكتبها له، لأنهم يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان أميا لا يقرأ ولا يكتب. فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، تملى عليه يعني تقرأ عليه، ليس تملى عليه ليكتبها لأنه لا يكتب، ولكن تقرأ عليه بكرة في أول النهار وأصيلا في آخر النهار، ثم يأتي بها للناس ويقول هذا كلام الله وهذا وحنه إليه، وهو في ذلك على زعمهم ليس بصادق. قال الله تعالى ردا لقولهم، نعم نعم يمكن أن يقول الادعاء هنا يجوز هذا وهذا، ويمكن بعضهم مثل كبراءهم لا شك أنهم يعرفون الحق، لكن عوامهم قد لا يعرفون، قد يخفى عليهم هذا الأمر ويقولون أساطير الأولين. نعم. لا مو بيحفظ، يأخذ من هذا العموم كل وقت دائما إذا أريد العموم يذكر البكرة والعشر ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، مع أن رزقه ما ينقطع في الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة، لكنه يعني يذكر هذا الوقتان للأغلب يعني للدوام. أما بالنسبة للواقع والتجربة فإننا جربنا أن الحفظ في أول النهار أسرع، الحفظ في أول النهار أسرع، والحفظ في آخر النهار حسب ما جربت أنا إذا حفظت في آخر النهار ما هو سريع حفظ، لكني كذا قمت من النوم في أول قمت من النوم وجدت أنك حافظ، وجدت أنك حافظ. فكل واحد منهم له مزية بالنسبة للحفظ. رد الله عليهم بقوله قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض الغيب في السماوات والأرض إنه كان غفورا للمؤمنين رحيما بهم. أرجو الانتباه، قل أنزله أمر للنبي عليه الصلاة والسلام بأن يقول لهم في رد قولهم أنزله الذي يعلم السر. ونحن ذكرنا فيما سبق أن القرآن كله قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغه، ولكنه إذا جاء حكم من الأحكام أو خبر من الأخبار وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوله يشدل عليه على الاهتمام به والعناية به، كأنه وصية خاصة بهذا الأمر، كأنه وصية خاصة بهذا الأمر. وفي هذا المقام الذي معنا فيه أيضا زيادة على ذلك أنه دعم للرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه إذا كان الله هو الذي يلقنه الحجة كان ذلك أبلغ في دعمه وتقويته، أليس كذلك؟ يعني كأن الله يلقنه الحجة ليحاج عنه، لكن على لسانه. قل أنزله أي القرآن الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. قد يبدو للإنسان أن هذا الجواب ليس بمثل، لأن هذا الجواب هو نفس الشيء الذي كان الرسول يقوله، فإن الرسول يقول إن هذا الوحي أنزله الله من الأصل، فهل يمكن أن تفهمين الكلام الآن؟ يعني قد يبدو للإنسان من أول وهلة أن هذا الجواب غير مقنع. كيف ذلك؟ لأن الرسول ما زال يقول إن الذي أنزله الله، إن الذي أنزله الله، فكيف يكون هذا الجواب مفحما لهم ومبتلا لقوله؟ ها؟ إنما
على
وهي
نعم
إيه؟ زين، هذا وجه آخر في نفسه يعلم السر، لأن ولهذا قال قل أنزله الذي يعلم السر، وفي أخبار هذا القرآن ما هو من الأسرار التي لا يطلع عليها محمد صلى الله عليه وسلم ولا غيره، ولهذا عدل الله سبحانه وتعالى عن قوله قل أنزله الله إلى قوله الذي يعلم السر، يعني وهو في القرآن من الأسرار ما هو معلوم يخبر بالخبر فيقع. هل الرسول عليه الصلاة والسلام يمكنه أن يعلم ذلك؟ ها؟ لا يعلم ذلك، وإنما الذي يعلمه الله وهو الذي أنزله. فنأخذ من قوله الذي يعلم السر في السماوات والأرض نأخذ منه البرهان القاطع على أن هذا القرآن ليس من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وليس أساطير الأولين، لأن فيه إخبارا عن أمور مستقبلة تقع كما أخبر، ولا أظن أن بشرا يتمكن من ذلك. هذا وجه بين جدا. وجه آخر مع شغله أحمد يمكن أن يؤخذ، وهو أنه إذا كان هذا القرآن من عند محمد صلى الله عليه وسلم وينسبه إلى الله، فإن الله لا يمكن أن يقره على هذا الأمر، لأن الله تعالى يعلم السر، وهذا الذي فعله محمد صلى الله عليه وسلم على فرض أنه ليس بصحيح سر ولا جهر؟ جهر. فإذا كان الله يعلم السر فإنه يعلم الجهر من باب أولى، وإذا كان يعلم الجهر ومحمد صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا كلام الله، فإن الله تعالى لا يمكن أن يهمله. ولو تقول علينا بعض الأقاويل، بعض الأقاويل من كله، لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوثيق. إذن فهذه حجة من وجهين. من الوجه الأول أن في القرآن أسرارا وأخبارا بالغيب لا يمكن أن يأتي بها بشر. الأمر الثاني أنه لو كان القرآن من عند محمد صلى الله عليه وسلم وهو إلى الله ويجاهد به أيضا، يجاهد به وعليه، لكان الله سبحانه وتعالى يعاجله بأي شيء؟ بالعقوبة. لأن الله يقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوكيل. وهذا هو السر في العدول عن قوله قل أنزله الله إلى قوله قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. وقوله إنه كان غفورا رحيما، نشوف المؤلف تصرف في إطلاق الآية. الآية إنه كان غفورا رحيما، وهو يقول هنا إنه كان غفورا للمؤمنين رحيما بهم. فما رأيكم بهذا التصرف من المؤلف؟ نعم، هذا في الحقيقة تخصيص لا وجه له، والله تعالى موصوف بهذا الوصف إنه كان غفورا.